بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة. قال في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال منصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب قال حدثنا أبو بكر العطار البصري عن ابن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير، فلو ترد غيره. ثم قال يحيى: ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت من منصور. قال محمد بن عبد الله بن أبي الأسود قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور أثبت أهل الكوفة.
هنيئا لمنصور. أقول هنيئا له رحمه الله تعالى منصور المعتمر. يقول يحيى بن سعيد: إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير. هذا قاله إمام عظيم يحيى بن سعيد الخطان رحمه الله تعالى. قال: لا ترد غيره. ثم قال يحيى: ما أجد في قال ثم قال يحيى: ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت من منصور. وقال محمد عن عبد الله بن أبي الأسود قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور أثبت أهل الكوفة. هذا الحديث دليل على أن الولاء لمن أعتق، والولاء كما قال صلى الله عليه وسلم: لحمة كلحمة النسب، أي أن الإنسان يرث بالولاء كما يرث بالنسب. إذا مات العبد الذي أعتق، أعتقه شخص ثم مات وليس له عصبة يرثونه، فمن الذي يرثه إذا لم يكن له عصبة؟ أما إذا كان له عصبة فإنما يرثه عصبته من أقاربه، لكن إن لم يكن له عصبة أين ماله يذهب؟ يذهب إلى بيت المال أم يذهب إلى من أعتقه؟ يذهب لمن أعتقه، لأن العتق نعمة. العتق نعمة، كان هذا المعتق سببا فيها، جعله الله سبحانه وتعالى سببا فيها في حريته في هذا العتق. لهذا قال: إنما الولاء لمن أعتق. وقال: الولاء لحمة كلحمة النسب، فيرث بالولاء. ولهذا عندنا أسباب الإرث: ها، القرابة الزوجية، ها، الولاء. نعم.
قال رحمه الله: باب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي الحسين.
سنن بريرة رضي الله عنها. بريرة كما جاء في الصحيحين تقول: كان فيها ثلاث سنن. هذه سنة: إنما الولاء لمن أعتق. والسنة الثانية: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على في بيته فوجد طعاما، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنما أراد لحما كان يطبخ. فقال: يا رسول الله، هذا إنما تصدق به على بريرة. هذا صدق على بريرة، هذا صدق على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية، ولنا هدية، فإن بريرة قد تملكت الصدقة، ومحمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد لا يحل لهم الصدقة، لكن لما انتقل من بريرة إلينا فهو هدية وليس صدقة، وليس صدقة. والثالث، والثالث: لما عتقت تحت زوجها العبد مغيث وفتركته، فكان مغيث يمشي وراءها يبكي حتى يسيل دمعه على خده، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبريرة ارجعي إليه أو كذا، فقالت يا رسول الله أتأمر أم تشفع؟ قال صلى الله عليه وسلم أشفع بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. فكانت سنة أن المرأة إذا عتقت صارت حرة وكانت تحت عبد متزوجة من عبد أن لها الخيارة، إما أن تبقى معه وإما أن تتركه. هذه ثلاث سنن في بريرة رضي الله عنها. تقول حصل بي ثلاث سنن: سنة إنما الولاء لمن أعتق، سنة هو لها صدقة وللهدية، سنة التخيير للأمة إذا صارت حرة وكانت تحت عبد أن تبقى معه أو تطلق. هذه ثلاث سنن. امرأة مباركة. نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. قال أبو عيسى حديث حكام بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام.
نعم لهذا الحديث ضعيف.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا هارون الأعور المقرئي قال حدثنا الزبير بن الخريتي عن أبي لبيد عن عروة البارقي رضي الله عنه قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاه، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا
صحيح أنه هذا حديث عروة البريقي الذي دفع له النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري له شاة، قال فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي
وفي هذا كما يقولون بيع الفضول إذا علم أن الرجل يرضى بذلك، يعني أنا أعطيتك دينارا قلت لي قلت لك اشتري لي شاة، فإذا اشتريت شاتين فهذا يعلم من حال الذي أرسلك أنه يرضى بذلك، أو أنك في طريق لأنه اشترى شاة ثم باعها بدينارين فاشترى شاة بدينار وأتى بدينار. كل هذا حصل منه من غير أن يرجع إلى من وكله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعلم أنه يرضى بذلك. لو واحد قال لك اشتري لي هذا الشيء مثلا بدينار، اشتري لي هذا الشيء فاشتريت أفضل منه أحسن منه، أو بعته بعد ما اشتريته واشتريت له أفضل منه وجئت له بالمال، هل يحزن لذلك؟ ما يحزن لذلك، فإذا علم الرضا منه فلا بأس بالتصرف له ولو لم يأذن لك لأنك تتصرف لصالحه. نعم. كيف يعني يضمن؟ هو لن يخسر لأنه لن يشتري شراء خسارة، هو يخسر ليه؟ هو ما يتصرف إلا إذا كان يرضى، هو ما يتصرف إلا هذا، هو اشترى شاة بدينار فوجد بيعة لها بدينارين فاشترى شاة بدينار وأتى بالدينار، هو ما يتصرف أصلا إلا إذا كان في صالحه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خديت فذكر نحوه عن أبي لبيد. قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو قول أحمد وإسحاق، ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، وأبو لبيد اسمه لمازة ابن زبار.
نعم فهذه مسألة خلافية، بعض قال لا يفعل هذا ولا يتصرف لأنه ليس مأذونا له في ذلك فلا يتصرف في هذا، والصحيح أن له أن يتصرف إذا كان هذا في صالحه، لأن مسألة الإذن هذه الإذن يمكن أن نقول الإذن إما أن يكون من قبل الشرع أو يكون من قبل العرف أو يكون من قبل اللغة، فإذا كان العرف جاريا بهذا فلا بأس، لأنه هو يستدل بهذا على أن العرف لا يمنع من ذلك، العرف لا يمنع من هذا. حينما أقول لك اشتري لي مثلا، خذ هذا المال 50,000 واشتري لي سيارة مثلا تويوتا، لكن لا تأتي بسيارة غير تويوتا يعني دونها، لا تجيب كذا ولا كذا ولا كذا، فجئتني بمرسيدس أفضل مما كنت أحلم به، وجدت سيارة أجود من هذه بسعر منخفض عن هذا، هذا معروف أنك بذلك جاملتني، ولهذا تتصل علي وتقول احمد الله عز وجل بفضل الله وجدنا كذا وكذا وكذا، هذا شرط عرفي وهذا إذن عرفي، هذا يعلم من العرف ويعلم من طبيعة الإنسان أنه يحب ما هو أكثر مما يريد. نعم نعم، حتى ولو كذا لكن هو في الصالح، لأنه يعني أنت الآن عندك هذا الجهاز، لو تقول لي مثلا خذ 1000 جنيه بس اشتري جهاز، بس هذا الجهاز لا يكون أقل من كذا وكذا، فأنا اشتريت لك ما هو أعلى من ذلك مما كنت تريد، معروف أنك سترضى بذلك وتشكرني على هذا عندي جميع العقلاء، إلا واحد يقول لك لا أنا أريد الثاني، طب الثاني هذا أرخص وأقل، لا أنا أريده، خلاص تأتي هنا مسألة أخرى، وهي أنه هل لو لم يرضى بتصرفي، لو لم يرضى بتصرف هل يلزم بذلك أو لا يلزم؟ نقول لا، ما يلزم، يعني ما يلزم الشخص أن يأخذ، لكن الذي تصرف في هذا فيكون البيع له ويأتي له بديناره، يعني لو أنه قال أنا لا أرضى بذلك، لا أرضى بالسيارة المرسيدس، فحينئذ خلاص هذا له، هذا له، لكن البيع نفسه صحيح وتصرف نفسه صحيح، لكن لو لم يرضى بذلك من أرسله له ذلك، والثاني يبيع السيارة مرة ثانية ويأتي له بماله أو بما أراد، لكن أصل التصرف جائز والبيع صحيح. نعم، فعندنا مسألتين، مسألة التصرف صحيح أم لا، وهل البيع صحيح أم لا، وهذا صحيح لهذا الحديث. الأمر الثاني أن الوكيل الذي وكله هل لو قال لا أرضى بذلك له ذلك، والثاني يكون ملزما أن يأتي له بماله، له ذلك، له ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراث فليكتب ما عتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد. قال في الباب عن أم سلمة رضي الله عنها قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، حديث حسن. وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى خالد الحذاء عن عكرمة عن علي رضي الله عنه قوله. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من كاتب عبده على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق أو قال 10 دراهم ثم عجز فهو رقيق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقد روى الحجاج بن أرطاءة عن عمرو بن شعيب نحوه. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند مكاتب إحدى كن ما يؤدي فلتحتجب منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي.
يعني حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عنده مكاتب لكن ما يؤدي فلتحتجب منه. هذا حديث قال المحشي انه هو ضعيف حديث مسلمة اذا كان عند مكاتب احدى كنا ما يؤدي وان كان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. يعني قال ابو عيسى هذا محمول عند اهل العلم على التورع، والا فهو عبد والعبد لا يحتجب منه ولو ادى بعض الاقساط، لقوله صلى الله عليه وسلم فيه بأنه عبد من بقي عليه درهم، وإن بقي عليه درهم حتى لو بقي عليه درهم فهو عبد. فيحمل حديث مسلمة على التورع، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة لما قضى بالولد للفراش، ولكن لما رأى شبهه بأخي سودة فقال لما رأى شبهه بالثاني قال واحتجبي منه يا سودة لما رأى شبهه بابن وقاص، إنما حكم به لابن زمعة نظرا لأن الولد الفراش، ثم قال احتجبي منه يا سودة من باب الاحتياط نظرا للشبه الموجود. وهنا قال واحتجبي منه، لكن الصحيح أنه عبد ما بقي عليه درهم. فإذا كان العبد له ما يؤدي ولم يؤدي لا ينظر إلى قدرته على الأداء من عدمها، إنما ينظر إلى أداء الفعل، ما ينظر إلى الإمكانية، إنما ينظر إلى أداء الفعل هل أدى ولا لا. إذا أدى بعض الأقساط دون بعض فإنه يبقى عبدا إلى أن يؤدي. طيب، يبقى المشكل في الحديث الأول وحديث ابن عباس، كيف نجمع بينه وبين حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه. حديث ابن عباس فيه قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد، يعني نظر إلى الأقساط فصار بها حرا، ونظر إلى باقي الأقساط الأخرى التي لم يؤديها فصار بها عبدا، صار هنا مبعضا فيعامل هنا تلك المعاملة. فكيف نفهم هذا؟ لأنه هو يقول العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا المكاتب، طبعا المكاتب عليه أقساط، فإنه يعتق منه بقدر ما أدى من أقساط، أعطى 50% من الأقساط يصبح نصف حر ونصف عبد، إذن ميراثه دية وكذا على حسب هذا. فلو قلنا مثلا إن قتل مثلا أدية في الحر مثلا 100، يبقى نقول كم أدى من حري 50، يبقى هو له 50 50 ناقة، يبقى نصف دية الحر نصف دية العبد على حسب ما عتق منه. طيب، ثم قال وقال أكثر أهل العلم أما الجماهير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، نص النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر النصين التعارض، لأنه في النص الأول فيه أنه يصبح حرا بقدر ما أدى، والنص الثاني لا يكون حرا إلا إذا أدى كل ما عليه، ولو بقي درهم واحد لا يكون حرا إلا إذا سدد جميع الأقساط. فكيف نجمع بين الاثنين؟ نعم،
فيما بينه وبين سيده لو بقى عليه شيء يرجع إلى العبودية مرة، لأن العبودية منقوطة على شرط، وشرط شرط يؤدي مبلغ معين وشرط الثاني. أما فيما بينه وبين نفس الجنايات وأن سواها يأخذ حكم المضاعف.
هيقول لك ليه؟ هو احنا الرجل الذي جنى عليه هذا العبد اعترض، يقول لا، إذا حكمت له بحرية فاحكم له أيضا به عند سيده، لماذا يحكم ببعض الحريات عندي ولا يحكم بهذا عند سيده؟ حكمه بهذا عند سيده، وبالتالي السيد ما حل له أن يرجع في ذلك. الذي يظهر الله أعلم أن يكون هذا أن يكون هذا النص نص ابن عباس في المبعض الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بين رجلين فأعتق أحدهما حص نصيبه، يعني عبد لرجلين فأعتق أحدهما العبد في حصته، العبد في حصته، فهذا نقول له أعطي شريكك الآخر حصته فيكون حرا، أعطيه حصته فيكون حرا إذا كان مالكا، فإذا ما أعطاه لعدم قدرته فيبقى نصف حر ونصف عبد، نصف حر ونصف عبد. إذا كان الرجلان لهم شراكة في عبد فأعتق أحدهما حصته، المعتق هذا يلزم بأن يدفع النصف الآخر لأنه بذلك قد أفسده على الآخر، يدفع النصف. إذا ما دفع النصف لعدم قدرته فإنه يبقى عبدا فيما بقي من النصف ويستسعى ليسدد ما عنده، فيكون هذا في ما لو كان رجلان يملكان عبدا. ليه؟ لأنه لما أعتق أحدهما حصته كبنة اللي هو النصف يعني لم يبقى عليه شيء بالنسبة له، لم يبقى عليه درهم بالنسبة له، صح العتق في النصف، صح العتق في النصف، هذا ملكي، ملكي وأنا أعتقت النصف كاملا هذا ملكي، فصح العتق في النصف. طب والثاني؟ الثاني بقي حقه على ما هو عليه، بقي حقه على ما هو عليه، فنقول لمن أعتق أنت الآن لا تفسد حصة صاحبك، أعطيه قيمة هذا النصف ليكون حرا، فالشريعة تتشوف لذلك. إذا ما عنده، إذا لم يكن عنده فإنه يبقى مبعضا. هذه الصورة التي يعمل فيها بالتبعيض، وأما ما عدا ذلك فنقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد ما بقي عليه درهم، هو عبد ما بقي عليه درهم، نقدم هذا على الثاني. أما إذا كان يسدد مكاتب ويسدد أقساطا لواحد فقط فإنه عبد ما بقي عليه الدرهم. إذن عندنا صورتان، صورة التبعيد الصحيحة التي وردت بها السنة، هذه الصورة أن يملك اثنان عبدا فيعتق أحدهما النصف الذي له والآخر ما أعتق، فنقول يسر العتق عليه، يسر العتق عليه يعني يصبح كله حرا وتعطيه النصف، أنت تدفع النصف. فإذا لم يكن عنده ما يدفعه فإنه يبقى مبعضا ويستسعى العبد، يقال العبد يلا سدد النصف أنت الذي عليك واعمل وكذا وسدد صاحبك هذا النصف حتى تصبح حرا. أما إذا كان يكاتب ويدفع أقساطا فيعامل معاملة المبعض، هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. نعم،
هذا الشكل على مقابل الحديث.
نعم،
البعض على الدولة والفي في ذلك شيء.
أي نعم، اللي هو ما بقي على درهم ولا الأول أصاب المكاسب؟ الأول. أي نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء
لا لا لا، لأن هنا الصورتان لن تتوارد على موطن واحد. النبي ما يقول صلى الله عليه وسلم إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه، ثم هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول هو عبد ما بقي عليه درهم، فيبقى إما أحدهما صحيح والآخر ضعيف، إما أنه يحمل على المحمل الذي لا يتعارض. وقد جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم عامل عبد معاملة المبعض، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فيما لو كان رجلان يشتركان في عبد فاعتق أحدهما حصته، فنقول الحصة الأخرى يسر العتق عليه، إذا كنت قادرا ادفع له ثمن ويسر العتق عليه، وإلا فيبقى مبعضا. حينئذ إذا بقي مبعضا يرث مبعضا ودية مبعضة، كل شيء عنده إيه؟ يكون معاملة بهذه المعاملة. هذه الصورة التي وردت في الشرع حتى لا تتعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول هذا لا يصح وهو مختلف.
نعم،
وبعض طرق الحديث توافق حديث أبي المثال،
هو خليفة ايه؟
عمرو بن شعيب. ليس فيه مخالف.
نعم. شوف طريق يحيى بن ابي كثير على الكلمة عن الباب.
قال رحمه الله: باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. قال في الباب عن سمرة وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة.
الله أكبر. رحمه الله الترمذي. كل ما نقرأ لأبي عيسى الترمذي نترحم عليه لهذه الطريقة الفذة النادرة التي لا نعلم أحدا شاركه فيها رحمه الله تعالى في ذكر الطرق والروايات والحكم على الحديث ثم ذكر كلام أهل العلم. فهو كتاب فقه وهو كتاب حديث وهو كتاب نقد، يعني هذا الكتاب الجامع من أنفس كتب الحديث رحمه الله تعالى، تعب فيه تعبا شديدا. فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ أفلس وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. الإفلاس رجل يقال أفلس فيحجر عليه، والحجر إما أن يكون لمصلحة الإنسان وإما أن يكون لمصلحة غيره. يحجر عليك لمصلحتك إذا كنت سفيها، رجل لا يحسن تصرف فنحجر عليه، هذا لماذا؟ لسفهه. ورجل آخر نحجر عليه لا لمصلحة نفسه لمصلحة غيره، وهو ما إذا كان عليه ديون لغرماء وهذا الذي عنده شيء، عنده قطعة أرض، عنده سيارة، عنده كذا، عنده كذا، لا يكفي لسداد الغرماء، فماذا نصنع؟ هذا الغريم يقول أعطيني 100,000، والثاني يقول أعطيني 50,000، والثالث يقول لي عندك 20,000، والثالث يقول كذا، وهو عنده قطعة أرض تساوي 100,000 وعليه 500,000. طيب نعطي صاحب 100,000 100,000 والباقي ما يأخذ شيئا؟ هذه ما فيها ترتيب، ليس مثل الميت الذي عليه الذي عنده تركة، والتركة هذه فيها وصايا وفيها ديون وفيها ديون متعلقة بحق الله وفيها ديون متعلقة بحق المخلوق وكذا. احنا عندنا في ما يتركه الميت ترتيب، عندنا تقديم مؤنته مؤنة تجهيزه، عندنا تقديم الديون المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى متعلقة بحقوق العباد، عندنا بعد ذلك الوصية، عندنا بعد ذلك التركة. يبقى متى نقسم تركة الميت؟ نقسم تركة الميت بعد التجهيز والدفن وكذا وما إلى ذلك، نقسم التركة بعد الديون، نقسم التركة بعد الوصايا، ما بقي من التركة نقسم. هذا بالنسبة لمن؟ ولهذا لو عنده 100 جنيه فقط، لو أن هذا الميت عنده 100 جنيه وعليه ديون مثلا بالمئة، نعيد من بها، يبقى نعطي المئة لأصحاب الديون ولا يرث أحد شيئا لأنه لم يبق له شيء. طيب هؤلاء هنا الغرماء لهم 500,000، والرجل عنده حجرنا على أرضه لنبيعها 100,000، ماذا نصنع؟ نأتي إلى الغرماء ونعطي ونسد الغرماء على حسب حصصهم. أنت لك 100,000 وهذا له 50,000، يبقى إذن نقول أنت لك ضعف هذا، فال100,000 نقسمها 1 إلى 3، هذا له 2 وهذا له 1، يبقى هذا ضعف إيه؟ ضعف هذا. 1 له 10,000 على حسب الحصة، على حسب النسبة. يعني 100,000 تساوي نسبة كم؟ تساوي نسبة مثلا 50%، اذا نعطيك 50%، 50% من قبل، يبقى انت تاخذ 50,000، واللي له 10,000 لك 10%، يبقى تاخذ 10%، واللي له 20 لك 20%، وهكذا. طيب، هذا عن توزيع هذا المال على الغرماء. طيب، مسألة: ماذا لو وجد أحد الغرماء حاجته أو سلعته عند هذا المحجور عليه لإفلاسه؟ أنا كان لي عنده 2,000 مقابل ثلاجة، هذه الثلاجة ما زالت موجودة، أخذ ثلاجتي ولا أدخل مع الغرماء، أخذ حاجتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غير، أولى بها من غير، إذا وجدت سلعتك خذها، والباقي طبعا الغرماء يقولوا لا، هذه تدخل في البيع، هذه تدخل في البيع، هذا تميز الآن. هذا إذا لم يكن قد استعملها وذهبت صفتها وتغيرت، إذا لم يكن قد سدد من ثمنها شيئا، يعني لو كان دافع مقدم منها خلاص راحت، أو دفع قسطا وقسطين، إذا تعرض هذه الثلاجة على جميع الغرماء، تباع ويسدد منها جميع الغرماء، ويكون أسوة الغرماء، يعني لا يتميز بها. أما إذا وجد سلعته بعينها لم تتغير لم تتبدل ولم يسدد منها شيئا، أخذ سلعته ولا تدخل في هذا. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي: ما إذا وجد سلعة، قال أبو عيسى الترمذي، والعمل على هذا عند بعض العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض العلم: هو أسوة الغرماء، يعني لا يأخذ سلعته، إنما السلعة تباع وتدخل ضمن ما يباع، وهو قول أهل الكوفة، والصواب القول الأول، لأن معه السست على المسألة. قال: أيما امرئ أفلس، يعني فحجر عليه، ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره، هو أولى بها من غيره، خلاص يأخذ سلعته، لكن كما قلنا هذا بشرط إيه؟ ألا تكون قد غيرت صفتها، ولا دفع منها أقساطا، ولا يكون قد دفع منها أقساطا. هذا ما يتعلق بالحجر. إذن الحجر وهو منع الرجل من التصرف، منع الإنسان من التصرف، هذا يسمى حجرا، ولهذا يسمى العقل حجر، لذي حجر يعني لذي عقل، لأن عقل الإنسان يحجزه عن أن يتصرف تصرفا مشينا، ولا يكون الإنسان عاقلا إلا بهذا. يعني عاقل اللي هو ذو حجر، ذو حجر يعني ذي عقل، لأن العقل يحجره ويحجزه عن أن يتصرف تصرفا مشينا معيبا. فهذا الرجل يحجر عليه تارة لمصلحة نفسه إذا كان سفيها لا يحسن التصرف، فالإسلام لا يترك مال هذا يضيع، وإنما يكلف أحدا يكون عليه ويحجر على ماله، سواء لصغر أو لكبر أدى إلى عدم حسن تصرفه، فيحجر عليه حتى لا يتصرف في ماله. يبقى هذا تصرف لمصلحته هو، وهناك تصرف لمصلحة الغير، وهو ما إذا كان هناك ديون على هذا الرجل والغرماء يطالبون، هذا يريد وهذا يريد وهذا يريد، ورجل ما عنده مثلا إلا قدر معين، فنحجر على هذا القدر ونبيعه، ثم نسدد جميع الغرماء على حسب حصصهم. هذا بشرط أن يكون هذا الذي سيباع من أرض أو عقار أو سيارة أو كذا خارج عن النفق الأصلي، لابد أن تكون خارج عن النفق الأصلي. لكن واحد عنده فدان أرض ولكن يأكل منه، يأكل من هذا الفدان، فدان الأرض يأكل منه، هو ده نفق، هذا نفقته، فحينئذ نبيعه؟ لا، ما نبيعه، إنما نبيع ما زاد عن نفقته إلى أصله. يعني سيارة يمكن أن يعيش بلا سيارة، يركب مواصلات فيبيع السيارة ويسدد ما عليه من ديون، ثم يركب هو سيارة. الذي له دين ربما يركب مواصلات، ما عنده سيارة، يبقى المدين يركب سيارة والذي له لا يركب سيارة، فهذا ليس من الحاجة الأصلية. لكن لو يتعلق بمسكن مأكل مشرب كذا، هذا لا، يبقى له ثم نبيع ما زاد على ذلك. نعم. بعينها. نعم.
الشرط الثاني
ألا يكون قد سدد منها شيئا؟
من أين
ما هو خلاص ما بقاش بتاعته، خلاص صار هو مالكا لها، صار مالكا لها، تغيرت الآن بالسداد، صار مالكا لها، مالك لها في جزء، يبقى إذا خرج عن ملكية مين؟ خرج عن ملكية الأول. لهذا العلماء لما حطوا هذه الشروط ليس باللازم أن يأتي نص بعين كل واحدة، إنما النص لا يخرج عن عين ما ورد، لأن قصد النبي بعينه يعني هي باقية ملكا له، إذا هي باقية ملكا له خلاص هو أحق بها لأنها له، إنما لما دفع بعض أقساطها ما صارت له، انتهت خلاص ما صارت له لا، فيكون أسوة الغرماء. نعم يا محمد. لا على حسب، في يأخذ وما يسدد. نعم. وليكن دي حالة خاصة، النبي يقول استثنى من هذا، دي مش حالة لزوم البيع، هذا ما بحالة لزوم البيع، لزوم البيع بالتفرق، النبي هنا نص على حالة خاصة. ايه هي؟ فوجد سلعته بعينه، ومعروف ان البيع قد تم، دي في مسألة لزوم البيع، هذه في مسألة لزوم البيع، لزوم البيع سدد ولا ما سدد خلاص لازم البيع، لكن احنا نقول كلمة بعين وجد سلعة دي صورة اخرى ما اللي هي ارجاع السلعة الى صاحبها وخروج السلعة من اسوة الغرماء، وضع النبي شرطا خاصا بها، ما هو؟ ان يجدها بعينه، ان يجدها بعينه. طيب بعينها يتنافى معها ايه؟ ينظر الفقهاء، يتنافى معها ان تكون قد تغيرت اوصافها، يتنافى معها ان يكون قد سدد منها شيئا، يتنافى مع إلى آخره. إذا أنت لك، ليس لك ثلاجة لم يعد لك إلى 80% من ثمنها أو 50% من ثمنها أو 40% من ثمنها، إذا دينك كديون الناس، أدخل مع الناس في هذا. نعم نعم. في شرح السنة لمن الباغو يعني قال إيه؟
قال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله فله أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله.
صح.
وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي أخذ من ماله بقدر ما بقي من الثمن.
نعم. هذه قضية اجتهادية يعني بإجماعية، هذا الذي رجحه البعض، أنه يأخذ بعض ماله، أنه يأخذ بقدر ماله، يعني قد الذي دفع فيه، الذي دفع يأخذ السلعة وما بقي يكون أسوة الغرماء. هذا القول الثاني، أنه لا تدخل سلعته، لا تكون سلعته له، إنما تبقى أسوة الغرماء لأنها تغيرت، ما وجدها بعينها، لم يعد له سلعة، له مال الآن، لم يكن له سلعة، لم يكن له سلعة، له مال الآن. نعم.
شوفنا ماذا يحمل عن المال اللي طبعها.
نعم.
يحمل عن المال اللي طبعها، لأنه قد يأخذ من ماله بقدر ما بقي، ولكن
السلعة لا يستطيع. قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى ذمي الخمر يبيعها له. قال حدثنا علي بن خشر من قال
ما جاء في النهي، وهذا كلام الحنابلة، الحنابلة يقولون بأنه إنما إذا كان قد دفع من ثمنها شيئا فإنه يدخل أسوة الغرماء فيها. نعم. نقول باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم، فقال أهرقوه. قال في الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقال بهذا بعض أهل العلم: وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا، ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا. قال أبو الوداك اسمه جبر بن نوف.
نعم. مسألة. قال: باب ما جاء في النهي المسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. ما علاقة هذا؟ هل الحديث فيه الذمي؟ يقول: المسلم لا يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. المسلم ما يبيع الخمر الذمي. الذمي يشرب الخمر ولا ما يشرب؟ الكتابي النصراني هذا عنده الخمر مباحة، والخمر كانت مباحة في صدر الإسلام، وكان الناس يشربون الخمر، لكن حرمت الخمر على مراحل. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعدما قال وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم بعد ذلك قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن كان الخمر مباحا عندنا وكان الناس يشربونه. قد جاء عند البخاري حديث أنس أنه لما كان يسقي عمومة له في البيت فسمع مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فأمر أبو طلحة بعكاز وعصا فقام إلى جرة الخمر عنده فكسره. والصحابة هكذا كل واحد يعمد إلى الخمر اللي عنده يريق في الشارع مباشرة سرعة امتثال، ما قال أنهي الذي عندي أولا. وكانوا يتاجرون فيها، يعني هذه أموال، أموال كانت عندهم أموال يتاجرون فيها، ومع ذلك ما خان أحد ربه ولا خان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراقوها في شوارع المدينة سرعة امتثال لأمر الشارع، حتى صار الناس يخوضون في الخمر في الشوارع. ما قال أبو طلحة لأنس شوف هذا اللي بينادي هذا، أو أغلق الباب الآن، يبدو أن في أحد بينادي ما ندري بينادي على ماذا، كما يحصل منا الآن. يكون الإنسان عنده الحكم والتفسير، تأتي له بالآية، تأتي له بتفسير الطبري، وتأتي له بالأدلة، وتأتي له بالسنة، وتقول اعمل، يتأول ويخرج عن هذا بأي باب من الأبواب. الصحابة ما كان عندهم هذا، الصحابة ما كان عندهم هذا، الصحابة مباشرة يسارعون ولا تخرون ولا تلعثمون ولا يتلعثمون. فالخمر كانوا يتجرون بها. الذمي وهو الكتاب اليهودي أو النصراني بيشرب الخمر، هل يجوز لي أنا كمسلم لو كان عندي خمر فتبت إلى الله عز وجل أن أبيع ذلك للكتابي اعتبرنا أشربها؟ يساوي هذا التلفاز كما البعض يقول، التلفاز لو عندك تلفاز أو عندك شيء هذا، هل يجوز أن تبيع نصراني؟ كان يفتون بهذا أنك تبيع التلفاز للنصراني، النصراني يشاهد مناظر خليعة، يشاهد متبرجات، ما يشاهد هذا، فهل يجوز هذا؟ فالترمذي بوب على هذا الأمر، قال باب ما جاء في النهي المسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعه له. والنص ليس فيه ذمي، النص ما هو؟ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة، يعني آية المائدة، فهل أنتم منتهون من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، يا رسول الله هذا ما هذا خمر اليتيم، ده مال اليتيم، ومعروف ان الاصل ان اليتيم لا نبدد ماله بل ننمي ماله، ننميه له لا نبدده، فماذا نصنع هنا؟ هذا يا رسول الله خمر اليتيم، ماذا نصنع؟ نريقه وبالتالي راح عليه ماله، ام نبيعه؟ ماذا نصنع فيه؟ فقال اهرقوه، أهرقوا، لا فرق بين يتيم وغيره، لأن الآن الخمر حرمت، وإذا حرم الله عز وجل شيئا حرم ثمنه، حرم ثمنه، فيصبح هذا الثمن محرما. هل شفقتنا على اليتيم تجعلنا نطعمه الحرام؟ هل شفقتنا على اليتيم تجعلنا نربح له أرباح محرمة؟ لا، كذلك هذا. فلو كان يجوز بيع الخمر أو الانتفاع بها على أي وجه من الوجوه لما أفسد النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، لأن إفساد أموال الناس محرم. ولهذا يستدل العلماء بإراقة الشيء على تحريمه وعدم جواز بيعه، كما جاء في الحمر الأهلية لما بعث النبي مناديا ينادى لأن الحمر قد حرمت وكذا، فأمرهم بإراقتها. فلو كان يجوز الانتفاع بها ما أريقت، ما أريقت، لأن المال لا يبدد ولا يتلف. فلو كان الخبر يجوز بيعها لقال صلى الله عليه وسلم بيعوها، ولو كان يجوز الانتفاع بها بغير بيع على أي وجه من الوجوه قال ذلك؟ ولهذا ذكر الترمذي المسألة الثانية، قال وقال بهذا بعض العلم وكره أن تتخذ الخمر خلا. إيه علاقة اتخاذ الخمر خلا بالحديث؟ إذن عندنا مسألتان، مسألة بيع الخمر للذمي، مسألة اتخاذ الخمر خلا. هذا لا ذكر له لا في بيع الخمر للذمي ولا في اتخاذ الخمر خلا، لا ذكر له في الحديث. الحديث عندنا خمر اليتيم قال أهرقوا، بس لا في بيع ذمي ولا في اتخاذ الخمر خلا. بيع لذمي انتفاع، اتخاذ خلا لتتحول الخمر إلى خلا انتفاع. أراد الترمذي أن يقول لك لو كان يجوز بيع هذا الخمر لأمر النبي بيعه ولا يضيع مال اليتيم عليه. اثنان، لو كان يجوز أن يتحول الخمر إلى صورة مباحة فتباع على الوجه المباح لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الناصح للأمة، فدل هذا على أن من حول خمره خلا فإنه لا يجوز، لا يجوز أن يفعل ذلك، لأن هذا من الحيلة، كما حرم الله عز وجل على اليهود الميتة فجاءوا إلى الشحوم وكذا فجاءوا فجملوها يعني أذابوها فباعوها، هذا محرم. قال وكره أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا. ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا. هنا مسألتان في التخليل. المسألة الأولى أن يعالج الإنسان الخمر ليصيره خلا، أقوم أنا على تحويله، أضع له بعض المواد، أضع له بعض الأشياء حتى يتحول الخمر إلى خل، لا يجوز. هذا من فعل اليهود. الثاني أن يتحول الخمر بنفسه خلا، أن يتحول الخمر بنفسه خلا، فإذا تحول خلا بنفسه فكثير من أهل العلم قال بالجواز. وأظن في حديث عند مسلم تقريبا أنه إذا استحال وصار مباحا ولم يكن فيه سكر هذا جائز، فهذا في باب الاستحالات، واستحالة النجاسة لا إشكال فيها، يعود الأمر إلى الطهارة، الحكم عليه بعد الاستحالة. فلو عندي نجاسة استحالت نجاسة لا يجوز بيعها ولا التعامل بها، لكن إذا استحالت هذه النجاسة وصارت طاهرة لا بأس الاستحالة. فيقولون الخمر إذا استحالت بنفسها فصارت خلا فلا إشكال في ذلك، وهذا الراجح من كلام أهل العلم. إذن عندنا الخمر إما أن يعمد الإنسان إلى تخليل التي تصبح خلا هذا لا يجوز، أو أنها تستحيل وحدها وتتحول وحدها لتكون خلا فهذا هو الراجح. وأما بيعها فلا يجوز بيع الخمر لمن يشربها. وعلى هذا قس، لا يجوز بيع ثياب التبرج لمن يلبسها، ولا يجوز بيع كذا لمن، كل بقى محرم ما تبيع أنت، الشريعة حرمت عليك ذلك يبقى حرمت عليك ذلك، حرمت بيع التمثال، حرمت بيع الخمر، حرمت بيع كذا، هذا على الأصل ما تبيع هذه المحرمات، حتى ولو كان لأحد يراها أو يستعملها على وجه مباح له ما يجوز لك، لا تبيعها، لا تبيع، إنما تعطيه إياه من غير بيع، هذا الذي يمكن أن يكون فيه كلام لأهل العلم، لحديث عمر لما أعطى ثوب الحرير لأخيه أو كذا، لكن ما تبيعها، وقد نهى الإسلام عن بيعها، ما يجوز لك أن تبيع المحرم لأنك منهي عنه، منهي عن استعماله، ومنهي عن إيه، ومنهي عن بيعه، هذا الصحيح من كلام أهل العلم. نعم. الكلام لو صارت لو استحالت ماذا نصنع، ماذا نصنع لو استحالت، هذا الكلام، لكن الأصل هو إراقتها. نعم. خلا وصارت خلا نعم أنت تشتري خلا، حال الشراء ما هو، حال الشراء أنها خل فأنت تشتري خل، لا إشكال في ذلك. نعم. لا يجوز أخذ الزيادة الربوية ما يجوز، لا يجوز. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن إن لم يكن بند رد، يعني تقول البنك أنا ما أريد إلا هذا ورد هذا، يقول لك ما عندي بند، هذا ما عندي بند، ما عندي بند أرد عليك، خلاص هاتوا يلا حطوا في جيبي، نقول لا هاتوا نحطوا في جيب الفقراء ما تأخذه أنت. فهنا يتخلص منه إذا جاءه المال، جاءه المال. فهذا يشبه المال الذي رغب عنه أصحابه، واحد رغب عن المال خلاص هاته وخلص، لا علاقة له بمربحي، أنا ما أربح شيئا ما أملك ذلك، لكن خذ هذا أنا تبت إلى الله عز وجل ولا أريد هذا المال، يقول لك وأنا لا أريده. طيب المال له أصل، يقول أنا لا أريده، خلاص هاته وتعصيه. فهذا يشبه المال الذي رغب عنه أصحابه، الذي رغب عنه أصحابه، واحد جاء بمال وضعه أمام الباب خلاص خذه، واحد جاء أخرج مثلا ثلاجة أو أخرج جهاز لابتوب ووضعه في مكان القمامة ليحمل خلاص خذه، هذه أموال رغب عنها أنه، فأنت أخذ المال وتركت إذا رغبت أنت عنه، فتتخلص منه في وجه من وجوه الخير. نعم دي أمر. الأمر الثاني، أن الخمر محرم، هنا صار محرما لذاته، صار الخمر الذي في علية الإسكار هذا محرم لذاته، إنما المال هناك محرم لماذا؟ لكسبه. وفرق بين المحرم لكسبه والمحرم لذاته، محرم لذاته لا يجوز تنتفع بها تعملها في الخمر. أما المال، المال مادة، المال مادة مباحة، جنيه دولار مباح المادة هذه، لكن يحرم إن تصرفت في تصرفا غير شرعي، فدرهم بدرهمين ربا نقول هذا حرام، هذا حرام. لكن ما هي الدرهم وما هي الدرهمين ما لنا علاقة بها، هذا مباح يكون محرما لكسبه، وأنت رفضت أن تأخذه تحت بند الكسب هذا لأن هذا حرام لك، هذه زيادة ربوية. لكن المال في أصله مباح، فتأخذ هذا المباح وتعطيه الفقراء ينتفعون به، هذا محرم لكسبه. إنما الخمر محرم لغيره، لا نحن لا نقول في الدولار استحالة، ولا نقول في الدينار يتحول إلى كذا، الدولار دولار والجنيه جنيه ما يتحول شيء، لكن الخمر محرمة لذاتها، الخمر محرمة فيها مادة الإسكار، هذا السكر محرم رجس، لهذا لا تهدي، لا تعطي هدية ولا تسدد به دينا ولا شيء أبدا من هذا. نعم لو ايه
لو كان خلى الخمر
لغيره هو يعاقب بنقيد قصد، لكن غيره ممكن صارت خلى وخلاص، يبقى النظر الى الخل. نعم نعم للاستعمال، تباع لشخص يستعملها، لو هتباع ثياب المتبرجة لامرأة محجبة حجابا شرعا تبرز ثياب في بيتها ما في إشكال. نعم نعم ما يتصدق، ما نقول المال المحرم يتصدق به، المال المحرم يتخلص منه، لأن الصدقة لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا كانت طيبة، والمحرم ليس بطيب، لكن يقال يتخلص منه. المال المحرم نقول نتخلص منه، لا نتصدق به، نتخلص منه. نتخلص منه أين نتخلص منه؟ في أي وجه؟ في أي وجه من وجوه الخير، في أي وجه من وجوه الخير، لطلبة علم الفقراء، مساكين، تزويج بنات، بناء بيوت لفقراء في المساجد، كل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي
يعني مسلم في الاستحالة، استحالة الخمر، انظر أظن عند مسلم في حديث استحالة الخمر. نعم شوف كده. نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه، ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول ثوري، وقال وإن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم، فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه.
قول صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني أدي الأمانة مطلق، وأما من تؤدي إليه الأمانة فإما أن يكون ائتمنك وبادلك الأمانة أو خانك، فهل إذا خانك تخونه؟ الجواب لا، أدي الأمانة مطلقا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فإن خانك رجل فلا تخونه. طيب مسألة، ذهب بعض العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان الرجل على آخر، أنت لك عند رجل شيء دنانير أو دراهم وله عندك، هو له عندك 100 وأنت لك عنده شيء 10 أو 20 أو كذا، فذهبت لتؤدي 100 فوجدت 20 فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه، يعني هل يعطيه 100 ثم يطالبه بعد ذلك 20 احتمال أن يعطيه احتمال أن يعطيه، ولا يعطيه 80 ولا يعطيه 80؟ قال هنا قولان، الأول لا يعطيه 100 ثم يطالبه بعد ذلك 20، ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين، هذا القول الثاني رخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وقول الثوري، وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده دراهم، يعني وجد هو له عنده 100 درهم فوجد دنانير والدين الذي عليه دنانير، لا يعطي الدنانير ولا يحبس مقابل الدراهم دنانير، لكن إن كان نفس العملة له دنانير وجد دنانير له دراهم وجد دراهم قال يحبس، قال حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه، لأن أنت لك عندي 100 وأنا عندك 20 إذا خذ 80 خذ 80 الذي يظهر الله أعلم، إن لم يكن هذا الرجل مماطلا، يعني الذي عليه المال هذا إن لم يكن مماطلا فأعطي الأمانة الذي عليه خذ هذه 100 ثم أقول له أعطيني 20 التي عليك، أما إذا كان مماطلا ولا أظفر بحقي إلا بهذه الطريق فما الضير؟ ولقد جاء الحديث الآخر المنفصل عن هذا الحديث في مسألة الظفر، وأن الإنسان إذا كان له عند آخر حق ولا يستطيع أن يخلصه فظفر بشيء يأخذ منه حقه فلا بأس بذلك، ويدل على ذلك حديث الضيافة، إذا نزل الإنسان بقوم فمنعوا الضيافة وكذا، فلو أن يأخذ له أن يأخذ ولو أن يأكل بقدر ما إيه بقدر حاجته، يسمي العلماء دي مسألة الظفر، يأخذ ويظفر بحق لأن الضيافة حق عليهم فيأخذ هذا الحق بقدره بقدر الضيافة، فدل هذا على أنه من كان له حق عند آخر فلم يستطع أن يخلصه إلا بهذا لا بأس، بشروط طبعا أن يكون الحق مستخير، يعني ما يكون الحق متنازع فيه، أنا مثلا أشتغل لك في سيارتك فأنت تقول خذ 50 أقول لا حق 100 فنتنازع، أنا أظن أن لي عندك 50 وأنت تقول لا ليس لك 50 هذا قدر ما عملت، فهل لي أنا أن أخذ 50 إن ظفرت بها من عندك؟ لا ما يجوز، لا بد أن يكون الدين واضحا لا خلاف فيه، فهنا إذا كان هذا الرجل مماطلا فأعطيه 80 وأبقى 20 مقابل 20، وأما إذا لم يكن مماطلا فأعطيه والمال كله وأقول طيب سدد لي أريد 20 التي لي، هذا إذا اتحد في المدة وتحت كذا، لأنه ممكن يكون أنت لك عندي 100 نعم حالة وأنا لي عندك
100 مؤجلة، فما أقول أنا سأمنعك الحالة مقابل المؤجلة، لا يجوز، لأن اختلف الدين هنا، اختلف الدين هنا، هذا حال وهذا مؤجل، فلا تمنع حالا مقابل دين مؤجل. لكن لو كان هذا حال وهذا حال والرجل أمين، أقول يا محمد الزوج بخذ هذه المئة التي لك عندي، ثم أقول أنا لي عندك 20 أعطني إياها، يقول لك خذ 20. فالأمر في ذلك سهل مع غير المماطل، الأمر في ذلك سهل، نتعامل على وجه الاستحباب وكذا، الأمر في ذلك سهل. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه الثوري هو الصحيح هنا، أنه له أن يحجز في هذا، ولو حجز فلا شيء عليه، لأنه صار مدينا له بالثمانين فقط، ليس مدينا له بمئة، صار مدينا له بالثمانين، فهو أدى ما عليه، فلا يخالف كلام النبي، أدي الأمانة لمن أتمنك، لأنني أديت الأمانة. ما الأمانة التي عندي؟ 80 ولا 100؟ عندي 80، لأن عندك 20، عندي 80، فلو أديت 80 فقد أديت الأمانة التي عندي، وما خالفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك نقول لو كان هذا الرجل غير مماطل فالأولى أن تذهب إليه بمئته ثم تطالب العشرين بالعشرين بعد ذلك. نعم، ولأنه أيضا قد يكون الرجل أنت لك صحيح عندي 100، أنت لك عندي 100 ولي عندك 20، لكن قد يكون بالرجل حاجة يا إخواني، حاجة تحتاج منه 200، يعني هذا الرجل له عندي 100 جنيه وأنا لي عندي 20 جنيه، وأنا أعلم أن عنده 20 وجدت 20 عنده، لكن قد يكون بالرجل حاجة تحتاج إلى 200 ليس إلى 120، يعني سيأخذ 100 التي عندي والعشرين التي معه، ويريد 80 أخرى ليقضي حاجة له، فلا تحل بين الناس وبين هذه، لأنه أنت يجب عليك أن تدفع. أما هو ما يجب إذا كان معسرا، ما يجب إذا كان معسرا، يعني أنت لك عندي 20 جنيه والعشرون عندي فعلا، لكنني في حاجة إليها، في حاجة أريد طعاما شرابا لباسا كساء مسكنا علاجا، إذا أنا معسر، والمعسر يؤخذ منه ولا ينظر؟ ينظر، فناظرة وإن كان ذو عسرة فناظرة لما يصار. من أجل هذا قال من قال من أهل العلم لا يعطيه ولا يحجز ماله. ليه؟ لأن وإن وجد العشرين لكنه قد يكون في حاجة إلى هذه العشرين بجوار ما عندك، قد يكون أحوج من ذلك أيضا إلى مال آخر، فأنت وجب عليك أن تسدد لأنك قادر، وهو ما يجب ذلك عليه لأنه معسر. انتبهتم يا إخواني؟ نعم. ولهذا نقول المسألة دي فيها التفصيل، إذا ما كان معسرا ولا كان مماطلا ولا كان كذا خلاص أعطيه 100 خذ 20، إذا كان مماطلا خذ 20 وأعطيه 80 فقط، إذا كان معسرا ولو وجدت مالك أعطيه المال كله ولا تأخذ منه شيئا، لأنه لا يجوز لك مطالبته ولا رفعه إلى القضاء. فهذه مسائل لا بد فيها من التفصيل، وكل هذا لا يعارض كلام النبي أدي الأمانة لمن ائتمنك، لأن أدي الأمانة لمن ائتمنك يعني أدي ما يلزمك تجاه الناس. فمن قال لا يعطي إلى 80 له وجه، لأنه ما يلزمني إلى 80، ومن قال أعطي 100 كلها له وجه. ونقول الحالات يكون فيها التفصيل، طارة يجوز لك حجز قدر مالك وطارة لا يجوز لك ذلك. نعم نعم.
الإجماع على أن الخمر إذا تخللت
فإنها طاهرة، فهم النص؟ أظن في نص ابن مسلم.
المسلم سؤال عن الدين الخمر، الخمر يتخلل خللا.
لا فيها نص، أظن فيها نص.
كان نقل الإجماع شيخ الإسلام تيمية
إيه، بس أكيد في نص، ما مستنده النص إلا إذا اعتمد مسألة الاستحالة، أجمع على مسألة الاستحالة، استحالة النجس إلى طاهر. كيف يوافق الأصول؟
يعني يوافق أصول الشريعة، الظاهر فيه أنه يوافق أصول الشريعة.
يقينا أدي الأمانة ما تمنك. نعم يوافق
الأصول. هذه العبارات القوية من العلماء بلا عبارات من وضع
الإيه؟
هذه العبارات القوية من العلماء بلا عبارات من وضع في الموضوع، فإنه يوافق
يقول
بس النكارة من جهة إسناد ولا من جهة مثل؟
ممكن
تحمل
على الاسناد
يعني. اه يعني هو يعلم الاسناد لكن ليس من جهة المتن، لان المتن حتى لو ما صح بها حديث هذا يتابع الاصول العامة للشريعة حتى لو ما ورد بها النص.
الشافعي يقول ليس هذا الاسناد في بداية الحديث، واحمد يقول هذا حديث باطل لا يعرف من وجه صحيح، وقال ابو حاتم هذا حديث منكر، والمنافق قال له طرق ستة كلها ضعيفة.
يبقى هذا من جهة الاسناد يعني من جهة الصلاح حديث، مع ان هذا المحشي عندي صححه وقال صحيح، لعل الشيخ البان صححه بالطرق. نعم. لكن عموما هذا الحديث يشهد له اصول الشريعه ونصوص كثيره لا تخل من خانك، لهذا وجب الوفاء بالعهد حتى مع المشركين، لكن لا تخل من خانك، لا تخن من خانك يعني لا تعامل معه بالخيانة كما هو كان يتعامل بالخيانة، فلا تعامله بهذا بهذه المعاملة، لكن وفي لا يأخذ حذرك منه، اللهم إلا إذا كان عهد بينك وبينهم وهم نقضوا العهد فحينئذ انتقض العهد، فلو أنك اعتديت عليه ما يقال إنك خنت. ليه؟ لأنه أصلا هو انتقض العهد، ولهذا كانت العقود مع المشركين على ثلاثة أقسام، إذا وفوا لنا وفينا لهم، قال سبحانه وتعالى وبشر الذين كفروا بعد عذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته، وفوا لنا ووفي لهم. طيب اثنان، شعرنا منهم أو وصلتنا أخبار بأنهم ينوون نقض العهد، ينوون نقض العهد، فهؤلاء ما نقضوا العهد بعد، لكن وصلتنا أخبار بهذا وعندنا قرائن تدل على هذا، فماذا نصنع معهم؟ نباغتهم؟ لا. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة، تخافن إذا خفت خيانة، إذا خفت ما هو وقعت الخيانة وانتهت، لا إذا خفت، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم على سواء أي اطرح إليهم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم بنقض العهد، اطرح إليهم قل لهم يا جماعة خلاص نحن العهد الذي بيننا وبينكم انتهى انتهى، فتستوي أنت وهم في العلم، كل يأخذ حذرة ولا تباغته سبحان الله. طيب الثالث، أن ينقضوا العهد وأن يخونوا، حينئذ لا عهد لهم، سقط العهد وبالتالي لا تلزم بشيء، كما حصل من المشركين في صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية بسنتين لما انحازوا إلى بني بكر على بني خزاعة فحصل بذلك نقض عهد، لأن كان العهد بين النبي وبين قريش، لكن كان من أراد أن يدخل في حلف النبي دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، ويأخذ نفس الأحكام، فلما اعتدى بنو بكر على بني خزاعة بهذا ثم النقض نقض العهد، فالإسلام ما يعرف خيانة، ما يعرف خيانة أبدا، ولهذا الصحابي حذيفة لما أعطى المشركين كلمة أنه لا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وفي لهم، وقال النبي لأبي جندل إن قد عهدنا القوم، إن قد عهدنا القوم. نعم، فلا تخن من خانك من كان فيه الخيانة، أما من خانك في المعاملة نفسها في المعاملة نفسها فإنك لا تعامله بالخيانة، وإنما تأخذ حقك إن قدرت عليه، إذا كان عهد بينك وبينهم انتقض العهد، الخيانة تنقض العهد، إذا كان معاملة بينك وبينه فإنك تأخذ حقك لكن بالطريق الشرعي، بالطريق الشرعي. نعم، يعني واحد خانك في شيء بمئة تذهب تخونه أنت في ألف، لا ما يجوز. نعم، فلا تكون الخيانة طبعا للمسلم ولا مسلكا له، فالمسلم لا يغدر ولا يخون حتى مع أعداء الإسلام، لهذا كان من أمن رجلا فقتله يقول العلماء هذا فيه القصاص، ما فيه دية ولا فيه عفو، فيه القصاص، أليس من قتل رجلا يكون أولياؤه على التخيير بين القصاص وبين الدية أو العفو؟ هذا إذا خانه، لا، إذا خانه قتل الغيلة
قتل الغيل هذا إذا خانه وقد أمنه فلا يعفو عنه ولا تقبل من الدية، إنما يقتل حتى يرضع الناس عن هذا. فالخيانة ما تعرف، ولهذا المرأة يصبر عليه. تقول لي زوجتي بخيل، أقول اصبر يا أخي، هتطلق وتتزوج امرأة أخرى هتجدها شديدة، هذه بخيلة هتجد الشديدة. يجي واحد لك زوجتي والله يا شيخ يعني لست مهتمية بأولادها اهتمام كامل، خلاص يا أخي استدمعها واصبر. زوجتي يا شيخ لا تكرم أقاربي، يا سيدي اكرم أنت أقاربك، اصبر. كل شيء تقول للرجل اصبر 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 اصبر. طيب إذا قال يا شيخ أنا تيقنت أن امرأتي على علاقة برجل، طلق، لا تصبر ولا دقيقة واحدة، تخرج فورا الآن. لخانت هذه المرأة، خانت. لا تكون المرأة خائنة، كيف ترضى أن تكون مع رجل آخر؟ هذا إذا ثبت، هذا إذا ثبت وتيقن الرجل من هذا واعترفت له الزوجة، تقول له والله بس هو ده كان في التليفون فقط، تليفون فقط يعني جائز، جائز يعني في التليفون فقط. إذا المرأة كلمت في التليفون ولو مرة واحدة، والله أول مرة في حياتي، والله سأندم، أستر علي، ستر الله عليك، أستر هناك عند أبيك يستر عليك. أما الزوجة هذه لا تغفر، زجاجة كسرت، ما يصلح، زجاجة كسرت يا أخواني، خلاص تعمل في هذه، إن اقتربت منها جرحتك، الله يستر عليك، والله يقبل توبتك، والله يتوب عليك، والله كذا عند أبيك إن شاء الله. أما عندي ما يصلح، أما عندي ما يصلح. يا الله، نسأل الله عز وجل أن نحفظ عربنا. امرأة تكلم رجل وتقول والله أنا والله ما قبلت، والله ما رأيت، ده في الهاتف فقط، في الهاتف فقط. امرأة تنظر إلى غير زوجها، امرأة تتطلع إلى غير زوجها، ده لو علم الإنسان النوايا ربما طلق امرأته إن راغبت بنيتها في رجل آخر، لو كان يطلع الإنسان على النوايا. كيف هذا؟ هذا هذه المسألة التي لا. فالخيانة خلق ذميم لا يكون في مسلم إلا شانه، خائن، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الخيانة هذه. سنيكون واضحا، لا يغدر ولا يكون نذلا، يغير مواقفه ويستغل فرصا. إنسان يكون صاحب مروءة، واعلم أن الإنسان لو كان صاحب مروءة وطاع الله عز وجل في خصمه حتى وما خانه، اعلم أن الله عز وجل سيمكنه من خصمه، وقدر مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل. مثلا واحد بيرد عليك ردود، أحد إخوانكم جاءنا أمس ببعض الردود على بعض الناس، اللي هو عند يعني بيننا وبينه خصومة شرعية ونحذر منه، لكن قال والله فلان يا شيخ يقول كذا وكذا. قلت له والله أنا هذا ما يثبت عندي جرح، هذه مسألة ما تثبت عندي جرحا صراحة، ما يجرح بها، هذه ما يجرح بها، هذه مسألة ما يجرح بها عادي، بعض المسائل يعني هذه ما يجرح بها. انت ما تقولها افرح يلا هات هذه حط يا رجل يعني حد عارف شيء، لا لا، هذه ليست ديانة، هذه ليست ديانة، حتى لو كان الخصم لك هذه ليست ديانة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة ما أخذ الودائع ولا الأمانات معه أبدا، إنما وكل النبي صلى الله عليه وسلم على أمانات الناس من يؤديها، وأدى إلى الناس الأمانة، فلا زال صادقا أمينا قبل وبعد صلى الله عليه وسلم، لا زال أمينا صلى الله عليه وسلم، وما خان مشركا قط ولا غدر به قط في أحلك الظروف. انظر مع أبي جندل، سبحان الله، من يتحمل هذا؟ أو مع حذيفة يعطي وعدا لهؤلاء اللي يقاتل معهم، والنبي يقول وفي لهم، طب أين المشركون أصلا؟ قارن بين هذا وبين ما عليه جماعات التكفير والإفساد، زعموا الجهاد هذا، وما عليه فتاوى هؤلاء التكفيريين الذين ستعرفون طرفا من أخبارهم، هؤلاء الخوارج الأول، لا والله إن الخوارج الأول لربما كان عندهم شيء من الديانة، أما هؤلاء نعوذ بالله في أفكارهم، وهم يبيحون قتل الناس بلا أي ضوابط وحدود، كل شيء يسقطونه في حرمة الإنسان المسلم أو حتى غير المسلم، يعني قتل الذراري جائز، قتل الأطفال، قتل النساء، قتل الشيوخ، قتل المسلمين، كل هذا جائز، كل هذا جائز عندهم تحت بند التطرس. اقتل طالما لك ما تسعى التمييز، اقتل وحسابهم على الله. عسكري هذا يقتل يموت، انت اردت ان تقتل رئيسا فقتلت معه 100 عسكري يبعثون على النيات. لو كان هؤلاء سيمنعون اقتلهم، اقتل يا رجل، اقتل الاطفال، اقتل النساء، اقتل ولا تباري، ويبعثون على نيتهم، ويبعثون على نيته، اقتل ولا تباري، وإن لا وإن لا يرجعون. هذا مذهب من؟ هذا مذهب من؟ هذا مذهب إبليس، ليس هذا مذهب محمد بن عبد الله الذي ملأ الدنيا عدلا والذي شهدت الأعداء بأمانته. هذا الإسلام الصافي النقي، بينك وبين الناس عهود، مواثيق، مواثيق عندي الذمي، عندي المعاهد، عندي المستأمن، عند هؤلاء، عندي أراعي. لكن سبحان الله كفروا المجتمعات وكفروا الحكام وكفروا الدور. أسهل حاجة خالص، شفتوا أنا أشرب كيف الشرب هذه سنة؟ خلاص مصر كلها كفر، شفت كده صحيح كده، عندهم كده مصر كلها كفر. كفر ليه؟ الحاكم كافر إجماع، والدار تأخذ حكم الحاكم، يبقى الدار دار كفر، والناس اللي في الدار على ثلاثة أقسام. هذا كل سيد إمام، سيد إمام ده بقى إيه؟ سيد إمام ده بقى المنظر بتاعه، سيد إمام هذا رقم واحد عنده. أما الناس فمن كفر الحاكم وأنكر عليه ده المسلم ظاهره. طيب من رضي؟ من رضي؟ هذا الكافر ظاهره، اللي يرضى عن الحاكم ده كافر ظاهره. يبقى عندي مسلم ظاهرا اللي كفر، وعندي كافر ظاهرا اللي يرضى، وعندي بقى عموم الناس اللي هم الساكتون اللي هم جمهور الناس. الساكت هذا يرجع يفصل فيه، يصل في النهاية لأن الساكت ده مجهول حال، مجهول حال لا تثبت له إسلاما ولا كفرا. خليك بس كده تتوقف، وتتوقف مش للتبين، لا، ده أنت تتوقف إن احتجت أن تتبين تبين، وإلا فيلزمك. إذا جمهور الناس بين كافر وبين متوقف فيه. من المسلم؟ سيد إمام. ومن على منهج سيد إمام؟ هذا المسلم في النهاية. نعوذ بالله من هذا الفكر، نعوذ بالله من هذا الضلال. طب ينطق شهادتين ما ينطق شهادتين؟ هذا إذا كان تلقاه في الشارع كده لا تشهد له بالإسلام، لا تشهد له بالإسلام. إذا لقيته في الشارع لا تشهد له بالإسلام. طب إن صلى وصام وكذا 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 ولا تعلم هو بينتقد الحاكم ولا لا ينتقد الحاكم، يبقى في هذه الحال تشهد له بالإسلام الإيه الظاهر، لكن حقيقة الإسلام إذا أنكر، إذا أنكر فعاد الأمر إلى التكفير، عاد الأمر إلى تكفير المجتمع. إذن وهو بيقول في مجهول الحال ده بقى بيجوز قتله بقى، هذا ما فيش إشكال، مجهول الحال ده يقتل ما فيش مشكلة، ويبعث على نيته يوم القيامة، الله بيبعثه على نيته يوم القيامة. هل هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا بدين محمد الذي كان يأمر قواده أن يصبروا حتى يسمعوا الأذان. تسمع أذان ولا ما تسمع أذان؟ الأول قبل أن تدهم، ولابد أن تكون الدعوة قد بلغت أولا وقامت حجة الله سبحانه وتعالى. ودعوهم إلى ثلاث خصال، إلى الإسلام أولا، إن أبوا فالجزية، إن أبوا فالسيف بعد هذا الإعذار. لكن هؤلاء ما يعرفون شيء من هذه الأحكام، وإنما لا يبالون. ولهذا أنتم تستغربون من كفرة القتل، هم يستغربون لأن عندهم نصوص، هذا اعتقادهم. أنتم تستغربون من كفرة الدماء، لا ما تستغربون، لأنهم أصلا بنوا ذلك على فتاوى، فتاوى الربط بين الدار وبين الحاكم، وبين الدار وبين حتى السكان، حتى السكان مش الدار يعني عموما، لا حتى السكان، حتى هؤلاء السكان. نعم، وإنا لا وإنا لا يراجعون. نعم. مالها؟ لا، لأن حقه، حقه وضع الشارع حقا، من منع حقا جعله الشارع له فلا يكون له حرمة فيما يقابل هذا الحق. الشارع جعل لك حقا في أن تكون وليا لابنتك، إن تعسفت ومنعت ابنتك من الزواج من الصالحين انتقلت الولي لغيرك، هذا حق أخذناه منك. حقك هذا المال حقك، لكن جعل الشارع حقا عليك في أن تضيفني، فإذا منعتني حقي أخذته بالشارع. فإذا لا تعارض، لأن هذا حق أوجبه الشارع عليك في هذا. لهذا قال النبي لزوجة أبي سفيان هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، اظفري بهذا الحق. ليه؟ لأنه واجب عليه من قبل الشارع، هو منع الحق الواجب عليه من قبل الشارع، منع ينفق على أولاده، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. نعم. وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على رفق القياس فإنها نجسة الوصف الخبثي، فإذا زال الموجب زال الموجب، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها ومواصلها. قال: إذا استحالت. وقد نبش النبي قبور المشركين، يعني قسها.
قال رحمه الله: باب ما جاء في أن العارية مؤداة. قال: حدثنا هناد وعلي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع: العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي. قال أبو عيسى في الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس رضي الله عنهم. قال: وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب، وقد روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه.
العارية مؤداة، كل عارية أن تعير شيئا لشخص ينتفع به، تعير سيارة، تعير دابة، تعير جهازا، تعير أي شيء ينتفع به ثم يعيده إليك. قال النبي: العارية مؤداة. وهذا نزاع بين أهل العلم، هل العارية تضمن مطلقا فرطت تعديت أو لم تفرط ولم تتعدى، لأن النبي قال عليه مؤداة، أو أن الإنسان يضمن العارية إذا كان قد فرط أو تعدى؟ نزاع بين أهل العلم، نزاع بين أهل العلم، ولعل الترمذي يذكرها إن شاء الله الآن. والزعيم غارب اللي هو الضامن، الضامن من ضمن أحدا يؤدى عنه شيئا غارم ما ضمنه، هذا معنى الزعيم غارب. والدين مقضي أي من عليه دين وجب عليه قضاء إذا كان قادرا على ذلك. نعم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ثم قال قتادة: قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: فهو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية.
نعم. قال: حديث ضعيف المحشي. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وقالوا يضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم،
والمعنى أن يضمن إذا يضمن مطلقا، قال يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد. نعم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف، وهو قول الثوري أهل الكوفة، وبه يقول إسحاق: والله لو تعدى أو فرط يضمن، وإلا فشأنها شأنه، فشأنها شأن جميع الأمانات، شأن جميع الأمانات. فالأصل أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لكن وجه من قال بعد العارية مضمونة مؤداة، الحديث: العارية مؤداة، العارية مؤداة. وأيضا يقول: العارية هذه إنما هي إحسان إلى الغير، أنا أعطيك إحسانا بخلاف الأمانة التي تكون عندك. لما أعطيك شيئا تحفظه عندك أنا ما أحسنت إليك، لكن لما أعطيك شيئا تنتفع به فقد أحسنت إليك. فإذا كنت أنا أحسن إليك فإنك تضمن مطلقا مقابل هذا الإحسان. بخلاف الأمانة لو وضعت عندك أمانة هذا تكليف كلفتك. والراجح أن العارية يعمل فيها ما يعمل في سائر الأمانات. وقول النبي العارية مؤداة يعني بشرطها, العارية مؤداة يعني بشرطها. نعم. ولهذا قال حديث صفوان, وإن كان فيه كلام في ثبوته لما أخذ النبي من أضراع من صفوان بن أمية وكان مشركا فقال عارية, قال إيه عارية أم كذا,
ها قال غصب أم عارية,
نعم
قال بالعارية المضمون,
قال غصب أم عارية,
قال بالعارية المضمون,
قال بالعارية المضمون, قال بالعارية المضمون, يقولون بهذا الحديث فيه. فالعارية مؤداة على وجه على وجهها في الشارع مؤداة إذا لم تكن مفرطا أو متعديا. فإن كنت مفرطا متعديا فلا تلزم بهذا سائر شأنها في ذلك شأن سائر الأمانات. نعم. فماذا بليه الكوفة بهذا والراجح. نعم.
العارية مؤداة إذا وجدت قائمة العين.
نعم إذا وجدت قائمة العين يعني لو موجودة هي هي. نعم. أيوه. من أداء العارية لأنها موجودة, لأنها موجودة إذا وجدت يؤديها, لماذا يمنعها إذا وجدت أو كانت شرطا. يعني مثل صفوان لو شرط أقول أنا بشرط عليك هتأخذها يبقى أنت تضمن سواء كيت أو كيت إذا كان فيه شرط. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في الاحتكار. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر, قال ومعمر قد كان يحتكر. قال أبو عيسى وإنما روي عن سعيد بن مسيب أنه كان يحتكر الزيت والحنطة ونحو هذا. قال أبو عيسى في الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر رضي الله عنهم. وحديث معمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم كره احتكار الطعام ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك.
نعم. فالاحتكار هو أن يمنع الإنسان الطعام عن الناس ويسحب التجار الطعام من الأسواق, وحينئذ يحتاج الناس إلى هذا الطعام فينزلونه ويبيعونه على الناس بسعر مرتفع. هذا الاحتكار تضييق على الناس في هذا الباب. وهذا من احتكر فهو خاطئ يعني آثم, هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب لأنه يضيق على المسلمين ويشق عليهم, ومن شق على المسلمين شق الله عليه. ثم اختلف العلماء هل الاحتكار يكون في طعام الأدمي فقط أو يتناول كل شيء, على قولين. منهم من قال الاحتكار إنما يكون في طعام الأدمي فقط لأنه هو الذي يترتب عليه ضرر وهلك للناس, أما في السلع الأخرى فلا إشكال فيها, يعني أنها ليست داخلة في الحديث والناس يتاجر بعضهم مع بعض. والقول الثاني أن هذا ممنوع إذا كان يشق على الناس في أي سلع من السلع, وهذا القول الصحيح لأنه في المعنى. ولكن الاحتكار في الطعام أشد من غيره لأنه يترتب عليه ربما هلكة الآدمي, أما غيره ما ترتب عليه, لكن هذا يؤدي إلى مشقة على المسلمين في السلع, أسمنت حديد أي سلع من هذه السلع طعام البهائم كل هذا يلحق به على الصحيح إن شاء الله تعالى, لأن التشديد على المسلمين محرم فسواء كان التجديد في باب الطعام أو في غيره فالعلة واحدة. لكن إذا كان هناك حجز بعض الأشياء انتظار غلاء الأسعار بما لا يضيق على عموم الناس فلا بأس, ينتظر الإنسان بسلعة مثلا وقتا معينا تزداد فيه، مثل الأرز الآن، بعض الناس يشتري أرزا ويخزنه عنده، الأرز مبذول في الأسواق، مبذول في الأسواق، لكن هو يدخر شيئا يبيعه في آخر العام حيث إن السعر قد يزداد قليلا، هذا لا بأس به. إنما الاحتكار المنهي عنه هو ما يحصل به التضييق على الناس، أما ما لا يحصل به تضييق فلا بأس، وعليه يحمل من فعله من السلف في الاحتكار، أن الاحتكار الذي فعله بعض السلف ليس الاحتكار المحرم شرعا، إنما الذي لا يحصل به تضييق على الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في بيع المحفلات. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. قال أبو عيسى في الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما. وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المصرات لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك، ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر.
نعم، يعني بيع المحفلات اللي هو بيع المصرات، وبيع المصرات وهي البهيمة يحبس في ضرعها اللبن حتى يخرج الرجل إلى السوق ببهيمته ولها ضرع كبير، فيقول الناس هذه بهيمة حلوب فيشترونها بأغلى الأثمان، حتى إذا عاد إلى بيته حلبت يوما يوما آخر بعد ذلك لا يجد عندها لبنا، فماذا يصنع؟ هذا نوع غرر، هذا غر به. نقول هذا يرجع ويرضى كما قال صلى الله عليه وسلم: وصاعا من تمر، أي مقابل ما شربه من اللبن، فيرضاه على صاحبها، هذه يردها، يردها ويأخذ إيه؟ ماله الذي دفع. نعم. ويلحق بها كل ما فيه غرر مما بعته، إن بعت شيء فيه غرر فالرجل يعيد إليك المبيع ويأخذ ماله، هذا خيار العيب، هذا خيار العيب. نعم. يعني هذا يتغير به صفة الشيء في الثمن طبيعة. نعم. وبعدين وإذا شرب بقى كثيرا يعني إذا كان هذا يشتريه لحما هذا لا يجوز، إذا كان يشتريه لحما لا يجوز، ليه؟ لأنه صار شرب الماء هنا، شرب الماء وكذا والزيادة هنا عادت إلى الوزن نفسه، هذا لا يجوز، يبقى أخذ ما لا يحل له، لأنه أخذ مقابل الماء ثمنا. إنما لو كان يسقيه وينظفه إذا أراد أن يبيعه للاقتناء هذا لا إشكال فيه، طبيعي جدا أن أي واحد إذا ذهب ببهيمته إلى السوق لن يأخذ البهيمة من على زريبتها إلى السوق مباشرة، كذا ينظف كذا ويسقيها المعتاد هذا حتى تكون نشيطة، ما في إشكال. ليه؟ لأنها تبقى على هذا، كلما هو نفسه فعل مع هذا تبقى. إنما الأول بيع المصراه، إنما اشترى الرجل بهيمة تحلب فبانت أنها لا تحلب اللبن الذي رآه، طيب والثاني اشترى لحما فبان أنه ماء ليس لحما في 5 كيلو ماء، فإذا ننظر إذا كان الماء سيؤدي إلى زيادة وزن وهو يشتري من أجل الوزن، هو اشترى وزنا، فهذا لا شك أنه يعود عليه بما يقابل هذا، هذا لا يجوز. أما اشترى بهيمة للقنية يقتنيها ولكنه نظفها وسقاها وأطعمها، هذا طبيعي معروف كذا، الفلاح معروف يعود ببهيمته من الحقل وقد اكتمل ظهرها مع بطنها لأنها تأكل طوال اليوم، فإذا أراد أن يذهب بها صباحا تجد بهائم الناس كلها إيه؟ عند الصباح تجد بهائم الناس تعود خماصا، إذن هي تروح بطانا وتعود إيه؟ خماصا. هو يريد أن يبقيها على ما كانت ليلا، إذا أراد أن يبيعها يبيعها من أجل القنية، فماذا يصنع؟ يطعمها ليلا، لأن البهيمة طبعا تبقى صائمة طوال الليل إلى شيء مثلا يسير لا يفعل فيها ما يفعل برسيم وغير ذلك، هو بقى يقوم عليها حتى يبقيها كما هي على صورتها بطانا، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به ولا حرج. مثل الذي يغسل سيارته إذا أراد أن يبيعها أو كذا. أما لو أخفى عيبا، واحد يبيع سيارة فأخفى العيب أو كذا، هذا لا يجوز. أو أظهرها على غير صفتها، فهذا لا يجوز. نعم نعم نعم. لا تستقبل السوق، يعني تجاب البائعين في السوق، السوق هنا، فتذهب أنت في أول البلد تستقبل الناس قبل النزول إلى السوق، تقول يلا بعني، يقول بس طيب أذهب إلى السوق يا رجل بعني وكذا، فتشتريه منه، لأنه لو نزل إلى السوق لعرف الثمن وبالتالي احتاط لك. أنت تريد أن تشتريه خارج السوق من أجل أن تشتريه بثمن إيه؟ قليل. فإن حصل هذا فعلا واشتريته بثمن قليل ثم نزل الرجل إلى السوق، فإن وجد غبنا في السعر رجع عليك. لكن إن لم يجد غبنا، وجد تفاوت بسيط، يعني أنت اشتريت بهيمته ب2000، هو وجد في السوق ممكن 2050، عادي، هذا أمر يسير، يتفاوت الأسعار فيه، لكن وجدها بأربعة آلاف، لا هذا يعود عليك. هذا معنى تلقي السوق. نعم، يعني من ينزل إلى السوق ليبيع هي تسمى بتلقي الركبان، تلقي السوق وتلقي الركبان. نعم نعم نعم. والله الجار أولى بجاره، لكن إذا كان سيأخذها بمثل ما يأخذ الناس أنت أولى، وهذه الأرض ب200 ألف، هات 200 ألف، هات 200 ألف، هات 300 ألف كالناس. فإذا فعل ذلك هو أحق، أحق وجوبا إذا لم تصرف الحدود، يعني وجوبا لو كانت مشاع، قطعة مشاع، يبقى وجوبا ما يبيعهاش إلا لهذا الشريك. لو كان ما في انفصال، انت معروف لك فدان وانا معروف لك فدان، بس الارض كلها على بعضها، محدش يعرف الحدود، يبقى لا يجوز لك ان تبيعها الا ان ترجع اليه، دي الشفعة. طيب، فاذا صرفت الحدود مثل اراضينا الان، في زواريق اللي هي المجرات هذه، وفي ترع مياه، وفي كذا، كل واحد عارف ارضه بالضبط، لكن في عندنا اشياء مشتركة في عندنا شفعة. فحين دين الجار هنا بعدما صرفت الحدود، هنا صرفت، هل تجب الشفعة للجار ولا ما تجب؟ بعضهم يقول لا ما تجب ويبيعها، لأنه خلاص صرف الحدود، النبي علق على صرف الحدود. وبعضهم يقول لا، له، لقول النبي الجار أحق بثقبه، والراجح أن له استحبابا، فالجار أحق بثقبه، هذا استحبابا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: فإذا ضربت حدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا ما كان في أشياء مشتركة. لكن في أشياء مشتركة، لو في أشياء مشتركة مثل أراضينا الآن، في أشياء مشتركة، في أشياء مشتركة، الزروق هذا اللي بيننا وبين بعض الحدودات، هذه الحدود اللي بيسموها حدود، بعض الناس يسموها حدودة، احنا نسميها زروق، زروق، انت تسميها ايه؟ بعض الناس يسميها حدودة، يعني الفصل بين أراضي، احنا نسميها زروق، تسميها ايه؟ ها؟ 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 هذا يسمى بيتن، انت تسمى يا جمعة حد رجم، يعني الزروق ده اللي بين الاراضي ده رجم، ايوه اللي بين الاراضي يسمى ايه؟ مصرف.
حد شفنا ولا مفتوح ولا منه ولا
فاصل، فاصل ويصرف فيه،
عندنا
هذا مصرف او زروق او شيء من هذا، نعم، او اناي، الاناي عندنا اللي بيسقى منها الزرع، الاناي اللي هي الترع اللي يسقى منها، هذه مشتركة بين هذا وبين ذاك، هذه مشتركة، وترعة الري ايضا مشتركة، ومصرف الارض مشترك، فهنا الذي يظهر وجوب الشفعة هنا. وان وجدت بعض الحدود، صرفت الحدود لكن ليس على وجه يستقل به، انما بقيت شراكة، فان بقيت شراكة وجبت، وإن لم يبق شراكة استحبت الشفعة، فالجار أولى بجاره استحبابا إذا كان كل شيء قد انتهى. أما إذا بقي مشتركات فإنه لم تصرف الحدود بعد صرفا نهائيا وبالتالي يكون حق بهذا. طيب لو أنا لي الشفعة، لو أنا لي الشفعة ما في إشكال، يلا اشتري، لكن لو أنا بخست الثمن أبيعها لغير، يبيعها لغيري ولا يلزم حينئذ بالشفعة لأنه بخس، فالحق لك ما اتقيت الله، حق الشفعة لك ما اتقيت الله. فإذا لم تتقي الله وأردت أن تستغل حق الشفعة هذا في الإضرار به فلا يلتفت إليك، ويدخل بقى واحد يغلس الثمن وكذا، هذا كله من الحيل ما يجوز. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس: في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين،
يعني في والله كان هذا، نعم،
لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: يحلف. فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال أبو عيسى في الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي إمامة ابن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حسين رضي الله عنهم، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.
نعم، فهذا في تحريم اليمين الغموس من أجل أن يقتطع بها مال مسلم. اليمين الغموس محرم في نفسه، فإذا أضاف إلى ذلك ظلم الآخرين وأخذ أموالهم بهذا اليمين فهو تحريم زائد، وليس المنع من اجتماع الصورتين، أن تحلف لتقتطع بها حق امرئ. فإذا حلفت كذبا من غير أن تقتطع فيكون جائزا، لا، إنما الحلف كذبا من غير أن تقتطع بها حق امرئ مسلم هذا محرم، فإن اقتطعت بها حق امرئ مسلم هذا محرم آخر، فازداد التحريم، وليس الحكم معلقا على اجتماع الصورتين، بل كل صورة من هذه من هاتين الصورتين محرمة في نفسه. لكن يا ويله من كذب وظلم، كذب وأخذ حق الآخرين، يا ويله إذا اقتطع حق امرئ مسلم ويعلم، يعلم أنه كذب ويحلف، يحلف على هذا، فلا شك فإنه يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان. دل هذا على أنه من كبائر الذنوب الذين يحلفون على أمور ليست من حقوقهم فيأخذوا بها حقوق الناس أو يضيعون بها منارات الأرض أو يغيرون بها حقا إلى باطل أو باطل إلى حق، الويل لهم ثم الويل لهم ثم الويل لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في الصحيح: ألا أدركم على أكبر الكبائر؟ ثم قال: اشتركوا بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال أبو بكر فظل يكرره حتى قلنا: ليته سكت صلى الله عليه وسلم. فالذين يشهدون الزور بحلف أو بغير حلف، والذين يحلفون على الزور، والذين يقتطعون سواء اقتطعوا حقوق الناس أم لم يقتطعوا، والذين يحلفون الزور بالزور ويحلفون الكذب ثم يقتطعوا بذلك حقوق الناس، هؤلاء يوم القيامة تنتظرهم العقوبة الشديدة من الله سبحانه وتعالى، لقي الله وهو عليه غضبان. وجاء أيضا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم أخاه قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. هذا مجرد أن يظلمه، أن يظلمه بدون هذا الحلف، كيف إذا حلف، كيف إذا حلف؟ فالإنسان يتقي الله في حقوق العباد، والحقوق هذه معنوية وحسية، معنوية وحسية، تعتدي على الناس، تصف الناس بما ليس فيهم، تمنع حقوق الناس المرتبة على أوصاف فتبدلها، هذا حقوق. يعني هذا رجل طالب علم حرير أن يجلس له، تقول لا تجلس له، إذا منعت حقا شرعيا، لأن هذا ينتفع به ويجلس عنده ويستفاد منه، لماذا حلت بين الناس وبينه؟ أنت الآن منعت حقا، وهو أن يأتي الناس إلى أهل العلم يستفيدون منه. فقولك هذا أبعد الناس عنه، هذا لا شك أنه اقتطع حق امرئ مسلم، فلا يجوز. وفيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى هو عليه غضبان، وهي صفة فعلية أي معلقة بالمشيئة، يغضب الله إذا وجد سبب هذا الغضب. نعم. وفيه أن المسلم يجتمع فيه المحبة والرضا وأيضا الكراهة والسخط، فإن الإنسان يحب المؤمن يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى عنه إذا أطاع، ويسخط عليه ويغضب إذا عصى، فيجتمع فيه هذا وذاك، خلافا للمرجاة والخوارج. فالمرجاة الرضا دائم، لأنه عندهم أن الإيمان لا ينقص بهذا ولا يخرج الإنسان عن هذا الإيمان ولو فعل المعاصي. وعند الخوارج لا يكون في العاصي محبة، إنما إذا عصى كفر، إذا عصى كفر، فكيف يحب الله عز وجل الكافر؟ فالمؤمن يجتمع فيه السببان، سبب به حصلت محبة الله له، وسبب به حصل غضب الله عز وجل عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء إذا اختلف البيعان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا.
اختلف البيعان وما في بينة، لكن اختلف البيعان هناك بينة فيحكم لصاحب البينة والثاني يكون عليه اليمين. إذا لم يكن له بينة، أما إذا كان ما في بينة والسلعة قائمة عند البائع فالقول قول البائع، السلعة قائمة عند البائع واختلفوا واختلف البائع المشترف القول قول البائع. نعم.
قال: وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني إما أن تشتري بالثمن الذي يقول البائع ولا يمشي. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل أيضا. قال أبو عيسى: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة. قال: القول ما قال رب السلعة أو يترادان. قال إسحاق: كما قال، وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. قال أبو عيسى: هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح وغيره نحو هذا.
النبي ما ذكر يمينا، قال: فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار، لكن إذا كانت هناك قرينة أو شيء من هذا فلا بأس باليمين. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في بيع فضل الماء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. قال في الباب: عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري.
نقول هذا على قسمين: إذا كان الماء مبذولا للناس فيكره أن يحتجز الإنسان هذا الماء ويبيع للناس، لأن هذا ليس الحق، فالناس شركاء في ثلاثة: منهم الماء، أو يكون هذا الماء زائدا عليه وهناك محتاج إليه فحينئذ يبذله بذلا. أما إذا كان الماء يتاجر فيه الإنسان يتاجر في الماء وتحمل مصانع وعمال وكذا، نقول لا تبع الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. لا، هذا صار يتاجر في الماء والماء مبذول للناس، لكن هذا صار يتاجر في الماء فأصلحه وهيأه وأعده، هذا لا بأس به. نعم. فبيع الماء المنهي عنه المقصود الماء الذي يكون الناس فيه شركاء، أو الماء الفائض عن حاجتك والناس قد احتاجوا إليه، فلا يجوز أن تحبسه إلا أن تبيعه. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى.
نعم، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. ما معنى ذلك؟ عندنا كلى حشيش كثير، وعندنا ماء فيمنع الرجل الناس من ورود الماء من أجل أن يمنعهم عن الكلى، لأنه إذا منعوا من الماء منعوا من الكلى، لأن البهائم تحتاج إلى ماء، فهذا لا يجوز. إذا منعهم حقهم وهو الكلى، فلا تمنع ماء يمنع به الكلى، لأنك تكون قد منعت عن الناس حقوقهم. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم الكوفي، وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت، وأبو المنهال سيار بن سلامة بصري صاحب أبي برزة الأسلمي. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل. قال: حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: أخبرنا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. قال في الباب: عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل ولا هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك. قال: حدثنا
يعني الكرامة عسب الفحل، وهو ما يكون ثمنا للفحل، والفحل والذكر من كل شيء من بهيمة الأنعام ومن كل شيء، فهذا يقال فحل، أي تعطي أجرة نتيجة إتيانه الأنثى. تأتي أنت ببقرة ورجل عنده فحل، فيأتيها فتعطيه أجرة مقابل أنك أنه زوى عليها، فهذه الأجرة محرمة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، لأنك لا تدري حصل ولا ما حصل، حصل قدر كم ما حصل قدر كم، هذا فيه جهالة فلا تفعل هذا، فالنبي نهى عن ذلك. يقول: وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك. كرامة يعني إذا أعطاه شيئا بلا اتفاق مسبق، أعطاه شيئا من عنده، فقد رخص بعض العلم في ذلك لأنه ليس على وجه الأجر. ونقول: وهذا إذا كان عرفا عند الناس يلزمون به فلا يجوز، أما إذا كان الناس لا يلزمون به، واحد أعطى لا بأس، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، ويكون مثل القرض، فإنك ترد القرض كما أخذته، لكن لو أنك زدت من عندك شيئا من غير اشتراط جاز هذا. كذلك هنا لو أعطيته شيئا فلا بأس. نعم، يعني مثلا أنت ذهبت بالبقرة وحصل من الفحل ما حصل، ثاني يوم أنت أعطيته مثلا تبنا أو أعطيته برسيما أو أعطيته كذا، قلت خذ هذا، فلا بأس، لا بأس ولا حرج، طالما أنه لا يلزم. أما إذا ألزم به عرفا يعني ولا يتفق معك، نعم، لكن معروف لو أنك فعلت هذا ثم ذهبت ولم تعطيه شيئا ما سمح لك مرة ثانية أبدا، فيكون هذا محرما، لأن هذا الإلزام العرفي دليل على أنه أجرة فلا يجوز. نعم. لو إيه؟
لو جاء الصورة لا يربي أحد
الفحل، إذن سيربي كل واحد عنده فحلا، ما في مشكلة. نعم. وبعدين لو هذه الصورة موجودة، أنت تربي أنت اليوم وأنا أربي غدا، أنت سأستفيد منك اليوم سأستفيد مني غدا، بودي لهذا للناس ما في مشكلة. نعم. نعم. لو ما فيش غير العرف ولا سبيل إلا هذا، فيكون الإثم على من أخذ، بس بعد البيان له تقول هذا لا يجوز، والنبي نهى عن هذا، يا رجل خلي بيننا وبين هذا الفحل، يقول: لا أبدا إلا الأجرة، فحينئذ أعطيه وأنت مضطر والإثم عليه هو. نعم. لا، النخل لا تؤبر، أن تأخذ أجر على التأبير، تأبير النخل أن تأخذ أجر على العمل نفسه. لو إيه؟ حبوب اللقاح إيه؟ هذا ثمنها، ثمن هذه بس، لكن هنا الجهالة. اي نعم، لا يدخل في النهي. نعم. هل يسمى فحلا؟ هذا الذكر من كل شيء، هذا الذي يطأ ويفعل هذا الذي يطأ، لكن دية التأبير
التأبير أنت بتأخذ الذكر من هنا، الطلع من ذكر هنا وتضعه هنا، هذا هذا ثمن ما أخذته أنت، هذا موجود موجود. نعم والله الله أعلم، لكن هذا ما يبعد، لأن كل هذا مجهول، كل هذا مجهول، كل هذا مجهول، البعير وغير البعير كل هذا واحد، كل من يطأ تأخذ أجر لوطئه مقابل هذا، هذا منع عنه، فالمعنى واحد، المعنى واحد، كل من يطأ ويحصل له هذا الوطئ المعنى واحد، لا فرق بين الفحل من الإبل والفحل من البقر والفحل من الغنم والفحل من كل هذا واحد، هذا الذي يظهر. نعم شوف هذه تكلم فيها ابن قدامة ولا حاجة اللي هي تعدي ذلك، لأن المعنى واحد. نعم شوف احنا بنقرأ في الترمذي، شوف احنا بنقرأ في جامع الترمذي والبهائم والفحل وهذا يطأ هذا، شوف هذا في الترمذي، يعني الناس يخافون من الترمذي، وهذا يسأل عن أرضه لو شري لو مجاور واحد وباع له الأرض وكذا، لا حق الشفعة ولا ما له حق الشفعة، لازم الناس تعرف هذا يا أخوي، لابد أن يدرس الناس البخاري ومسلم والترمذي وابو داود وكل شيء، يعني الذي يمر الآن الفلاح هذا بابه ولا لا؟ هذا باب، بل كل هذه الأبواب، والفلاح والذي يبيع المشرة، والفلاح والذي يبيع الزرع قبل بدو صلاح، هذا كله لا. أيوة عبد الحليم لا لا دبي لا يجوز لا يجوز لا، كل واحد يربي نفسه او يكون هناك محسنون زي اي شيء، يعني الناس عكفوا عن بناء المساجد اللي بتحتاج مئات الالوف لانه ما فيش اجره، يعني انا ببني مسجد باسارع لبناء المسجد، يعني ما في احد يعطيني اجره، وهذه بكام؟ بمئة الف بمئتين الف، بعض المساجد بمليون باثنين مليون، سيكون هناك من يحسن، وإذا اتقى الناس ربهم جعل لهم مخرجا. أنا أقول لك مين اللي بياخد أجرة في مسجد؟ لا أحد ياخد أجرة على بناء مسجده، مش يبني مسجد كلف عليه مليون بياخد من الناس من 2 مليون ويجمع المصلين، ما في أحد صح؟ ومع ذلك المساجد بقت أكثر من الناس، يعني تجد القرية فيها 4-5 مساجد وهي مسجد واحد يكفيها أو مسجدين على الأكثر. البنات الفقراء الفقيرات من يزوجهن؟ اليتامى والأرامل والمساكين من ينفق عليهم؟ فما جتش بقى على فحل ب 3-4000 جنيه ها، وفي النهاية هو كمان مستفيد، في النهاية بيذبحه عادي، يعني هو إذا 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 جعله على هذا النحو مثلا سنة 2-3 في النهاية بيذبحه، يعني إذا ما خسر شيئا، فستجد من يبذل هذا، لكن لما ضيق الناس بعضهم على بعض ابتلوا بهذا، فأصبح الآن يا إما تدفع يا إما لا تجد. نعم لكن عموما لو علم الناس الأحكام الشرعية إن شاء الله سيوجد هناك من يعني ينتفع. نعم يستفيد. شوف الوقت هو يروح يدق الباب على صاحب الفحل اللي عنده عجل، تعال يا رجل احنا النهاردة خدنا في جامع الترمذي ان ده لا يجوز، قولوا ايه جامع الترمذي ده فين ده؟ فين ده بيتباع فين ده؟ لا جامع الترمذي هذا كتاب، كتاب اسمه جامع الترمذي، جامع الترمذي فين يا ابني ده وجدته؟ والله كنا في بيلة عند اخ هناك اسمه هشام البيلي، فدرسنا في الكتاب انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن عسب الايه الفحل، عسب الفحل، عسب الفحل وهذا، فلا تأخذ أجرة عليه. نعم تنصحه، تنصحه ألا يفعل هذا، وتقول هذا من الكسب المحرم، يبقى أنت الآن جيت من منشية وتعود محملا بالعلم، يبقى نفعت جيرانك ونفعت صاحب الأرض اللي يريد أن يضر جاره في البيع، ونصحت كذا، ده اللي أنت هتروح به اليوم، بكرة بقى تيجي إن شاء الله تروح بمسائل أخرى، خليك معنا سنة 2-3 إن شاء الله تكون إيه فقيه في المنشية إن شاء الله بإذن الله، وهكذا يعرف الناس الحلال والحرام وينتقل العلم. صح يا اخواني، جزاهم الله خير اخونا الشيخ وحيد واخونا الشيخ عبد وكذا ياتون من المنشيه جزاهم الله خير، يتحملون مشاق يتعلموا هذا العلم ثم يعودون فيعلم هذا ذاك وينصح هذا ذاك وهكذا، الحمد لله، مثل ما نحن
تعلمنا ونعلم إخواننا، ويأتي إخواننا يتعلمون ويعلمون إخوانهم، وهكذا. الخير في الأمة ما بقي فيها العلم، والعلم الموروث، العلم الأصيل، الترمذي والنسائي بعض. سبحان الله يا أخواني، شوفوا سبحان الله، عجيب والله العظيم. هؤلاء الحاقدون في غاية في العجب. واحد يقول هو شامل بلعد، يقول علم السلف، كتب السلف، علم السلف كتب. هو له سلف ثانيين ولا لا غيرنا؟ يعني له سلف آخرون غيرنا، غير السلف المعروف؟ سبحان الله. وهل سمعت شيئا بعيدا عن السلف المعروفين؟ لا. أنت عايز تعرف السلف المعروفين، لا سلف معروفون أو غير معروفين، طالع الجدول شوف هل تنكر رجلا من هؤلاء. إن أنكرت أحمد، الترمذي، ابن ماجة، أبا داود، إن أنكرت هذا. لكن أنتم الذين خرجتم عن منهج السلف، أنتم الذين صرتم معتزلة في مسائل، وصرتم خوارج في مسائل، وصرتم صرتم مرجئة في مسائل، وصرتم تكفيرين في مسائل، نعم هذا هو علم السلف. نعم هو علم السلف الموجود الأثري، العلم الأثري هذا الموجود. سلفنا هو السلف المعتبر، السلف الصالح، أحمد والشافعي ومالك، شيخ الإسلام وابن رجب وابن عبد الوهاب وابن باز والعتيمين، كل هؤلاء هم السلف. نعم يتغيضون من الكتب يا أخواني، يتغيضون من الكتب ويتغيضون من السلف. السلف ما عندنا إلا السلف، السلف. نعم إلى أن نموت إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلمتنا السلف، السنة، السنة، السلف، السلف، السنة، أهل السنة، السلف. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا وأن يزيدنا تلذذا بهذا. والله ما أعظم لذتنا بالسلف، بالسنة يا أخي. ده احنا صار حرف السين ده الإنسان يعشقه، الألف واللام والسين والنون والتاء، السنة. أول ما الواحد يسمع السنة بيخشع قلبه، أول ما يسمع السلف الحمد لله الذين ننعم بهم صباحا ومساء. أما أنت تأتي بنقل من كتاب وغيرك يأتي بنقل من كتاب وتريدون أن تجعلوا هذا منهجا للأمة، أسأل الله عز وجل أن يعيننا على كشف تلك الأباطيل إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله. وبيننا وبينكم السلف. طيب أنت بتدعي، أنت تقول لشام البيري بيأتي بسلف آخر، كويس ماشي، دعوة أقم عليها بينة، أقم علي بينة، قل نحن نقول كذا والسلف يقولون كذا، قل نحن نقول يجوز العزل إلا بمكثر، والإجماع على هذا، ده كلام السلف، أجمع أهل السنة. كذب هشام البيري وهات إنه أجمع أهل السنة اللي هم السلف الحقيقيون على أن السلطان ينعزل بالمفسق بغير مكثر. هات هشام البيري ينقل لك الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، يجزي وحدهم بغير آخر. كذب هشام البيري وهات الإجماع على أن الإيمان يصح بالعمل. هات يا أخي سبحان الله، مثل ما نقول لكم الإجماعات هي وأنتم مخالفون، قولكم قول المعتزلة، قولكم قول المرجئة، قولكم قول الخوارج، قولكم قول كذا وكذا، لكن يعتمدون على قول سيد إمام. هذا سيد إمام، شوف عشان تعرفوا كيف يعجب الواحد بنفسه ويظن أنه على الحق ويحسب أنه يحسن صنعا. سيد إمام كفر تكفيريا آخر معه يعني، ولكن كفره، كفره ليه؟ عند سيد إمام إن قضية الحكم بغير ما أنزل الله هذه قضية قطعية، والكفر فيها قطعي مجمع عليه وعليه وعليه، فمن لم يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله فإنه كافر علم أو جهل، لأن الجهل ما يعتبر في هذه المسألة. سيد إمام اللي يعتبر جهل في الحكم، وهؤلاء اللي يعتبرون جهل في إيه؟ في الشرك وكذا، ده عنده شرك من نوع وهذا عنده شرك من نوع. سيد إمام يضع هذا ويضع هذا، وعليه قال وفلان هذا كافر سواء علم به أو لم يعلم. يبقى هو كفر الناس بموجب إيه؟ بموجب ما زعمه إجماعا. طبعا أنت إذا تكلمت هيقول لك أنت خالفت الإجماعات وبالتالي أنت كافر. يعني نحن عندي سيد إمام كفار ليه؟ لأننا خالفنا الإجماع فالحكم بغير ما أنزل الله حتى ولو كنا جهالا، لا يعتبر جهل ولا تأويل في هذا الباب عند سيد إمام. طبعا أبو قتادة الفلسطيني التكفيري قال لا يا سيد، لا 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 لا, لا كده غلو يا سيد، لا إحنا نتوقف حتى نعلمه يا سيد، نتوقف حتى نعلمه الأول. إذا بقى بعد التعليم أنكر يبقى كافر يا سيد. أنت كده يا سيد يا إمام عندك غلو التكفيري بيقول للتكفير الآخر أنت عندك إيه غلو في التكفير. كالخوارج تماما نجدية أزارقة وإباضية كل يكفر الآخر بموجب ما عنده من إيه من خلاف في هذه المسألة. فكل واحد بيدعي إجماعات ويدعي كذا، والعبرة بماذا؟ العبرة بما قاله السلف وما وجد في دواوين السنة. فهذه دواوين السنة هاتوا من ما يخالف كتب السلف. نعم أي عبد الحليم. أيوة يزرع اللي هي التلقيح الصناعي اللي هو المني نفسه. هذا يخرج عن صورة الفحل فيما يبدو لي، وهذا يصير حكم بيع المني الموجود، ما هو بالمضمون في عصب الفحل، هذا مضمون، هذا موجود فيبيع مادة، فينظر إلى المادة في بيعها أي طاهرة أم نجسة. طاهرة، مني طاهر، فيجوز بيع الطاهر. الذي يظهر لي أنه يجوز هذا البيع، بيع هذا المني، ويأخذ هذا الأجرة مبع المني على العمل وعلى التلقيح وعلى كل هذا. لكن لو حتى هذا المني الذي يظهر والله أعلم في البهائم طبعا، إنما في الآدمين ما يصح طبعا يبيع المني لفرج امرأة أخرى، لا احنا نتكلم في هذا، هذا ما في مشكلة. البهيم لبن وفحلي، مني هذا اللبن اللي هو الفحل يجوز أن يكون عند الأنثى التي عندك، لأنه البهائم ما فيها المحرمات فيجوز هذا، طالما نوطى يجوز هذا. إنما المانع عنه مثلا زي بيع الدم زي كذا، هذا لا يجوز. فالذي يظهر لي أنه هذا الأمر اللي هو بيع المني نفسه أو مسألة التلقيح الصناعي يأخذ على ذلك أجرة في هذا، هذا لا بأس به. ليه؟ لأن لانتفاء العلة الموجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن عسب الفحل. نعم ده ابن حجر هات سينا هنا يقول ايه ابن حجر هل كبر ما فيش مكبه طيب ابن حجر الفاتح يقول قال رحمه الله في كتاب الإجارة باب عسب الفحل والعسب فتح العين وإسكان السين مملتين وفي آخره موحدة ويقال له العسب أيضا والفحل الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة نهى عن عسب التيس اختلف فيه فقيل هو ثمن ماء الفحل وقيل أجرة الجماع وعلى الأخير جرى المصنف لأجرة الجماع ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم نهى عن بيع ضراب الجمل هذا يعود إلى نفس الإيه اللبن وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة لأن الإجارة بيع منفعة ويؤيد الحمل على الإجارة لا الثمن ما تقدم عن قتادة قيل أربعة أبواب قبل أربعة أبواب أنهم كانوا يكرهون أجر ضرب ضراب الجمل وقال صاحب الأفعال أحسب الرجل عسيبا اكترى منه فحلا ينزيه وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه يبقى العلل هذه غير معلوم ولا مقدور على تسليمه وفي وجه الشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة وهو قول الحسن وابن سيرين يعني لو أنت أجرت الفحل وقلت له خذ ليلتين ثلاثة أو كذا يجوز إجارة مدة معلومة وقول الحسن بن سيرين والرواية عن مالك قواها الأبهري وغيره وجعل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا إيه فلا بأس كما يجوز استئجار لتلقيح النخل وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح للتلقيح انت بتعطيه اللي هي الطلعة هذا او الشيء الذي يتم تطعيم النخل به ثم النهي عن الشراء والكراء انما صدر لما فيه من الغرر واما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه فان اهدى للبعير هدية من المستجيب بغير شرط جاز وللترمذي بحديث انس ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه قال يا رسول الله إذا إن نطق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. طيب إذن هنا كما قلنا العلة كلام كله على العلة ولهذا افترق مسألة النخل عن عسب الفحل. وأيضا هنا لما قال في عسب الفحل علله به عدم القدرة على تسليمه وكذلك معرفته والعلم به. فإذا علم هذا وصار مادة تباع صار التلقيح هذا مادة تباع فالذي يظهر أن الأمر يكون جائزا لأنه شيء معلوم ومسلم وليس داخلا في النهي لانتفاء العلة والمادة الطاهرة ليست نجسة مثل الدم فلا بأس حينئذ بالبيع والشراء. نعم نعم لأنه غير معلومة تقومه بإيه يعني. نعم
قال رحمه الله قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرواسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إن نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة.
وهذا في كل ما زاد عن الحق إذا بذله الإنسان محبة ووفاء وزيادة في الوفاء من غير إلزام إذا كان فيما لا يجوز للإنسان فيه فلا بأس بذلك. فلو أن إنسانا أعطى رجلا مالا على وجه القرض ورده وزيادة معه أعطاه هدية من غير اشتراط فهذا لا بأس به هذا لا بأس به. نعم قال والنبي قد استسلف بكرا فرد ما هو أفضل منه وقال إن خياركم أحاسنكم قضاء ورد سن أعلى من السن إحسانا منه صلى الله عليه وسلم فلا بأس. نعم
قال رحمه الله باب ما جاء في ثمن الكلب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارز عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. قال في الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث رافع حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب حاء وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال هذا حديث حسن صحيح.
نعم بيع الكلاب يا أستاذ عبد بيع الكلاب فينع عن بيع الكلب ما يجوز المتجارة في الكلاب لا يجوز. الكلب لا يقتنى أبدا ومن اقتنى كلبا نقص من أجره قيراط كل يوم إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع أو كذا يجوز الاقتناء للحراسة لكن من غير شراء فلا يباع ولا يشترى. طيب كلب الصيد هذا يباع واشترى؟ لا ما يباع واشترى ما يباع لأن النبي نهى عن ثمن الكلب عموما وما ورد في حديث النسائي إلا ثمن إلا كلب صيد فإنه شاذ فإنه شاذ. نعم فهذه زيادة منكرة لا يعمل بها والنهي يكون عن ثمن الكلب عموما سواء كان للصيد أو لغير الصيد إلا أيضا إذا لم يجد كلب حراسة يبذل له إلا بثمن فحينئذ يعرف البائع الحكمة فإن أصر وهو محتاج إلى الكلب حراسة فإنه يدفع له ويكون الإثم على من أخذ لا على من بذل وأعطى فالكلب يمنع نعم ثمنه مطلقا.
قال رحمه الله باب ما
رخص بعض العلم في ثمن كلب الصيد هذا نظر لحديث النسائي حديث أبي الزبير عن جابر لكن هذا معلول نعم إلا كلب صيد.
باب ما جاء في كسب الحجام. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن محيصة أخ بني حارثة عن أبيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك أو اطعمه رقيقك. قال في الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب بن يزيد رضي الله عنهم: قال أبو عيسى: حديث محيصة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال أحمد: إن سألني حجام نهيته وآخذ بهذا الحديث.
نعم. طيب، باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام.
باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس عن كسب الحجام فقال أنس رضي الله عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تدويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. قال في الباب عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام، وهو قول الشافعي.
إذا عندنا بابان: باب ما جاء في كسب الحجام، باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام. وعندنا حديثان: حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلفه ناضحك واطعمه رقيقك فيما كسبه الحجام، وأيضا حديث كسب الحجام خبيث. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصعين من طعام وكلم أهله فوضع عنه، إذن هذا أعطاه، فحديث منع وحديث أعطى. ونحن نعلم القاعدة دائما يا أخواني أنه لا يتعارض إثبات ونفي ويكونان ثابتين في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل النفي على موضع ويحمل إثبات على موضع. هذا بعض النظر في الأحاديث هل يكون لها صحيح أم لا. أما إذا كان بعضها صحيحا وبعضها ضعيفا فإننا نرد الضعيف إلى الصحيح ونعمل بالصحيح ونرد الضعيف ونقول الضعيف لا يقاوم الصحيح. لكن ما الحكم لو صحت الأحاديث كلها صحيحة وليس فيها علل؟ فنقول نلجأ إلى التأويل ونحمل النفي على محمل والإثبات على محمل، وهو ما يسميه العلماء الجمع بين الأدلة. فالجمع بين الأدلة أولى بطرح بعضها، وهنا يمكن الجمع، فالنهي على التنزيه والإعطاء وإثبات ذلك على الجواز، فيكون الحكم يجوز للحجام أن يأخذ شيئا وإن كان التنزه عنه أولى. فالنبي فعل فيكون جائزا، والنبي قال اعلفه ناضحك وكذا على وجه التنزيه، وسماه خبيثا لأنه في مقابل إخراج الدم وكذا وكذا، كان مهنة في مقابل إخراج الدماء مبتذلة وليست مهنة من المهن الشريفة، وليست مهنة من المهن الشريفة. فالنبي نهى تنزيها وفعل جوازا، وهذا أولى من طرح أحد الدليلين، لأنه في الباب السابق قال والعمل على هذا عند بعض العلم، وقال أحمد: إن سألني حجام نهيته وأخذ بهذا الحديث. طب الثاني قال: وقد رخص بعض العلم من أصحاب النبي غريم في كسب الحجام، وهو قول الشافعي. فنقول الكسب هذا وارد، والنبي أعطى، والنبي ما يعطي محرما، كما مر معنا النبي ما يعطي الإنسان ما يبيع ولا يدفع أجرة على فعل المحرم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فكيف يعطي النبي؟ إذن دل هذا على الجواز. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور. قال: حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قال: أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. قال أبو عيسى: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر رضي الله عنه، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث، وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم، وهو
السنور. السنور هو الهر، القط، القط. نعم.
ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق.
طبعا يبيعون القطط الآن اللي من سلالة معينة أو من نوع معين تباع وتشترى. نعم.
وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. قال أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه. وقد روي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا.
رحم الله أبا عيسى الترمذي رحم الله أبا عيسى جزاء ما تعب في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث فيها ما ينهى عن بيع السنور لكن لم يثبت فيها شيء، ولهذا رخص بعض أهل العلم في بيعه وهو قول أحمد وإسحاق كما ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وإذا لم يصح النهي فالأصل البراءة، إذا لم يصح النهي فالأصل البراءة، وهو أنه يباح بيعه إلا إذا ورد دليل، والدليل كما ترى هذا الدليل ضعيف، وإن كان بعض أهل العلم حسن هذا الحديث وصححه. نعم، لكن كما قال أبو عيسى رحمه الله عليه هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور. نعم، فالأصل البراءة إلا أن يرد دليل. نعم نعم، زجر إيه؟ أي لكن هو معل ولا لا؟
معلم
نعم. نعم. في ايه؟ الفوائد عند الناس كثيرة، الفوائد عند الناس كثيرة، وهو بلازم ليس بلازم أن تكون الفائدة أن تحلبه وأن تأكل لحمه. الفائدة أنه يسطو على الفئران فيريحك من همهم، وما أحسن الفأر مع الفأر مع وما أحسن القط مع الفأر، فلا أحد يقوى على الفأر إلا القط، وما أحسنه أيضا في الألفة ومع الصغار، فإن القطة إذا كانت من نوع معين فإنها يعني يحصل بها من الألفة والاستئناس من الصغار مع جهتهم شيء عظيم جدا، فيها منافع عظيمة. لكن لا نقول مثل عصافير الزينة، عصافير الزينة أنت ما تأخذها لتأكلها أو لكذا، إنما لتكون زينة. ولا يجوز بيعها؟ نعم يجوز بيعها، نعم يجوز بيعها إذا كان على وجه إكرام وكذا، لا على وجه الحبس حتى تموت. فما فائدة طيور الزينة؟ البهجة، الاستئناس. نعم، هذه الفوائد متعددة.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. قال في الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أبو عيسى حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الفرق
بيع المغنية الجارية عن المغنية، استئجار المغنية، إحضار المغنية ولو بدون أجر، كل هذا محرم، لأن العمل محرم لا يجوز. طيب، هناك الآن ظهر ما يسمى بالفرق الإسلامية، بعض الأخوات النساء يذهبن متسترات إلى النساء في البيوت ويغنين بين يدي العروس ثم يأخذون أجرة على ذلك، فهل هذا مباح؟ ولا يدخل في المغنيات هنا لا تبيع القينات؟ يعني تأتي بعض الأخوات ثلاث أربع خمس كذا إلى العروس ويغنين بين يديها وتأخذ في نهاية الليلة أجرة، جائز هذا أم لا؟ ها؟ كان العمل مباحا فالأجرة مباح، فهل يجوز هذا العمل الغناء بين يدي النساء؟ يجوز إذا كان بالضبط الشرعي يجوز، فلو أخذنا الأجرة على هذا لا بأس، لو أخذنا الأجرة على هذا لا بأس، لأن العمل في نفسه عمل مباح إذا كان خاليا من الكلمات وإذا كان خاليا من المعازف وكذا وكان على وجه مباح هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم الذي يظهر لنا أنه لا بأس به. على المغنيات معهودات اللواتي يغنين غناء فاحشة، اللواتي يخالفن الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن هنا البيع لكون العمل محرما. طيب هناك لما قال هل بعثتم من يغني بين يديها، إذن هذا عمل مباح، فيبقى هذا وجه وهذا وجه، هذا غير هذا، فإذا كان العمل مباحا جاز هذا. طب بالنسبة للرجال لو أخذوا الأجرة وأيضا يكون بغناء مباح، نقول الرجال لا يشرع أصلا لهم العمل من أصله، الرجل ما يغني، ولهذا ما يكون عندنا فرقة رجال، إنما كنساء ماشي، مع أن الأولى للنساء ألا تخصصنا في هذا، بعض النساء تخصصنا هذا الأولى من باب الأولوية، أما الرجال فليس لهم ذلك أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبعث رجالا يغنون، لما يبعث نساء يغنين، أما الرجل يقال هذا رجل منشد هذا ومعه فرقة وكذا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، هذا ليس من عمل الرجال، وما ورد في الأصفار وكذا وكذا، إنما كان بعض العرب يقول هذا رجزا، مثل ما كان في أصفار النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان في حفر الخندق. نعم، بل أظن ابن حجر رحمة الله عليه جعل هذا من تشبه الرجال بالنساء، جعل هذا من تشبه الرجال بالنساء، فالرجال ما يتشبهون بالنساء. نعم، ما لنا داخل بالتفريط، نقول كل هذا بالضابط الشرعي، لكن حصل تفريط، حصل تعديات، حصل تصوير، حصل ما أدري إيه، دي كلها مسائل ممنوعة، احنا نتكلم ما لو كانت الصورة على ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم، حتى ولو كان مباح، نحن نريد أن نسعب هذه المرأة، ولا أحد عندنا يعرف غناء، هؤلاء النسوة عندهم العلم بذلك وإدخال الصور وأيضا فتح باب مباح، فتح باب مباح. نعم نعم، الذي يظهر أن هذا خلاف الأولى فقط، لكن ليس محرما، لكن خلاف الأولى. نعم، لأن طالما ورد الأصل في الإباحة أي تخصيص لهذا بالمنع فيحتاج إلى دليل، لأنه إذا أبوح الفعل أبيح فعله من غير أجرة وأبيح فعله بأجرة، وهذا لا إشكال فيه. نعم نعم، طب احنا سبق بينا هذا، بينا هذا، بينا المغنيات لأجل الغناء الذي هو لهو الحديث، ولهذا قال الآية فيه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله.
يعني رجل عنده جارية وهي تغني،
نعم،
ويريد أن يبيعها كبيع عادي، يعني لا يأخذ يعني قيمة الغناء،
وليس هناك أثر لهذه الصفة، يعني هي تحسن الغناء لكنها لا تتخصص فيه، هي تحسن الغناء من هذا الباب ما يبيعه على صفة تزيد سعرها، لأن الجارية المغنية بيزداد سعرها عن الجارية الأخرى، يبقى هذا منهي عنه، لكن إن باعها الخدمة ولا تستعمل الغناء خلاص تابت منه وبعاه الخدمة وهي تحسن وأصلا
هي عندها الإمكانيات لكن لا تستعمل هذا، هذا لا شك أنه لا تكون مغنية حينئذ، تكون جارية. لكن النهي عن بيع المغنيات يعني اللواتي يتصفن بهذه الصفة ويبعن لأجل هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين وبين الوالدة وولدها في البيع. قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا الحسن بن قزعة قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام، والقول الأول وصح. وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، فقيل له في ذلك فقال: إني قد استأذنتها بذلك فرضيت.
نعم، يعني الأكثر على العمل بهذا أنه لا يفرق بين الوالدة وولدها ولا بين الأخ وأخيه. وإن كان الحديث في هذا ليست بالقوية، فالحديث الثاني قال الألباني ضعيف، لكن ثبت مختصرا بلفظ آخر في صحيح أبي داود. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. قال: حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عثمان بن عمر وأبو عامر العقدي عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: حدثنا أبو سلمة حيي بن خلف قال أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. قال أبو عيسى: وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير عن هشام أيضا، وحديث جرير يقال تدليس، دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. وتفسير الخراج بالضمان هو رجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. قال أبو عيسى: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر ابن علي، قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا.
نعم، هذا خراج بالضمان. والخراج بالضمان كما فسره هو، قال: تفسير الخراج بالضمان هو رجل يشتري العبد فيستغله، يعني يشتري عبدا ويؤجره ويأخذ غلته وما يأتي به العبد، طيب، ثم يجد به عيبا فيرده على البائع، بعد شهر بعد أسبوع وجد عيبا فرده على صاحبه وأخذ الثمن من صاحبه. طيب، العبد هذا كسب في هذه المدة 1000 جنيه، الألف لمن؟ هل الألف لمن اشترى؟ طيب، من ترضت وأخذت مالك كاملا، ولا لمن باع العبد؟ طيب، ما هو خرج من ملكك. قال النبي: الخراج بالضمان، يعني أنت كنت تنفق على العبد، إذن كسبه لك، فهذه المدة جاء الكسب على وجه مشروع، على وجه مشروع، أنت ما كنت تعلم العيب، والبيع بيع صحيح، فأخذت العبد واستغللته وأخذت الأجرة على وجه المشروع، ثم تبين لك أن هذا العيب، أن هذا العبد فيه عيب، فرضت، هذا مشروع أيضا، فأخذك لهذه الغلة ولهذه الأجرة ولهذا الربح الذي أتى به الغلام مشروع، وردك مشروع، وافقت الشرع في الإيه؟ في الاثنين، كذلك الدابة أو إلى آخره. فأنت إذا أطعمت وأخذت اللبن مقابل إطعام أو كذا فهذا لا شيء عليه. فالخراج بالضمان، فكل من كان في ملك شيء وضر له غلة معينة وربحا معينا ثم بعد ذلك رد، فالربح له وليس لصاحبه الأصلي. ليه؟ لأنه كان في ملكه، كان في ضمانه، كان في، لأنه لو هلك العبد هنا هيهلك من مال مين؟ خلاص المشتري، يهلك من مال المشتري، ما هلك من مال المشتري. فكما أنه يضمن فيغرم إذا هلك، يغنم كذلك إذا إيه؟ إذا ربح. نعم. يعني مثلا اشتريت سيارة منك، سيارة أجرة أو توك توك أجرة، واشتغلت عليه أسبوع وكذا، وطبعا جاءني أرباح، بعد الأسبوع تبين لي أن به عيبا فرددت عليك أخذ الثمن، هل تقول لي هات الأجرة؟ لا، لأنه كان في ملكي، ولو هلك هلك من ملكي. واضح إخواني؟ نعم. نعم. أي نعم، هو في كلام كما ذكر التلميذ رحمه الله عليه. نعم.
قال باب ما
قول يعني مصلحتي، وهي قاعدة عموما تتوافق مع الأدلة الأخرى. نعم.
في وجه إشكال بينها وبين المصرة.
نعم. فيها وجه في المصرة، لكن لعل المصرة محمولة على أن الذي أخذه أكثر من الذي أنفقه. لما قال صاع من تمر، هذا على اعتبار اللبن، لأن أخذ لبن وفيرا فيكون أكثر مما أنفقه، ولأن المصرة لها مدة معينة لا تزيد عنها، إنما ده ممكن تطول، إنما المصرة يتبين لك ذلك بعد مدة معينة، 3 أيام تقريبا، بعد ذلك لا، لأنه هنا يكون تبين علمك بالعيب، فلماذا منعتها؟ فالقدر الذي تأخذه من اللبن في هذا الوقت أكثر مما تنفقه. نعم.
باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
يعني في حاجة إلى العلم، يعني أين التجار يتعلمون هذه الأحكام؟ أين الأسواق؟ ولهذا نقل ابن عبد البر الإجماع على هذا، على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. تريد أن تفتح مشروعا، تعلم الأحكام أولا، لابد تمارس مهنة الطب، تعلم الأحكام الشرعية أولا، لازم. وكان عمر رضي الله عنه يبعث عماله إلى السوق فيقيمون كل من ليس بفقيه. تخيل لو كل البائعين طلبت علم، طلبت علم على الأقل بمسألته، بالمسألة. لكن أين الآن؟ سبحان الله، أين الآن حتى طالب العلم اللي يفتي هذه المسائل، فضلا عن من يعمل بها، اللي يفتي هذه المسائل أين هو؟ نعم. والناس اللي يسألون، أنت مثلا هنا من 10 سنين كم تاجرا سألك في 10 سنين؟ ممكن يكون خلا 10 مرات، يعني مع أنك لا تجد بيتا من هذه البيوت إلا وفيه محلات تجارة ولا بيت. معقول أنت تبيع السنة؟ معقول؟ معقول؟ يعني ما أحد يحتاج إليه كطالب علم، لكن الناس في غفلة ما يتعلمون. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى أبي اللحم وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم.
يقول سليم هنا بالفتح.
سليم. وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه الرافع بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رافع لما ترمي نخلهم؟ قال: قلت يا رسول الله الجوع. قال: لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان
ضعفه.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
يقول الترمذي وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمر. يعني هذه الحوائط من يرد عليها إذا كان ابن سبيل وانقطع به السبيل فهذا صار له حق، فحينئذ وهو جائع فحينئذ إما أن يكون هذا الحائط قد أسقط ثمارا على الأرض وهذه تشد حاجته فليس له أن يأخذ من الشجر، يأخذ مما سقط، أو لا يكون سقط شيء فيأخذ بقدر حاجته ولا يزيد، هذا ابن السبيل. أما آخر ليس ابن سبيل وهو يمر على حوائط الناس يدخل ويأكل ما يشتهي فهذا ليس له ذلك، هذا ليس له ذلك إلا بالثمن، ليس له إلا بالثمن. نعم. إنما الجائع ابن السبيل والجائع والمحتاج يأخذ هذا، هذا حقه، لكن إن كان قد سقط شيء أخذ الساقط ولا يأخذ مما علق بالأشجار، ولم يكن سقط يأخذ منها بقدر حاجته هذه. نعم هذا حقه. نعم. انت بقى اجتاز التفصيل يا محمد، انت اجتاز التفصيل في المسائل بقى، يعني واحد عنده بتنجان طماطم فعادة الفلاحين هذا يأخذ من هذا ويأخذ من ذات، اذا كان الناس تلك عادة عنده مشهورة أن تأخذ من أرضي ولا أخذ من أرضك فصار السماح هنا في إذن ما في إشكال. أما إذا كان لا الأصل على المنع فلا يجوز أن تتجاوز هذا وتأخذ من ثمار الناس ولا من أرضهم إلا بإذنهم، إلا إذا علم الإنسان إذن الرجل، كما قلنا أنا وابن عمي ما في فرق بين أنا وصاحبي، بل هو يسعد جدا إن قلت له أنا مررت اليوم بأرضك وأخذت كذا، يقول هل لا أخذتها كلها؟ إذا علمنا الإذن المسبق فلا شيء، بيننا مسامحة وهذه معروفة معلومة فلا شيء. أما إذا كانت مبنية على المشاحة، مشاحة كل محتفظ بحقه وليس بيني وبينه جريان عرف، فالأصل أنه لا يجوز إلا إذا كنت جائعا فتأخذ بقدر حاجتك. نعم نعم. لا ما احنا قلنا هذا خلاف العرف الحياء. لا نعم خجل.
قال رحمه الله باب ما جاء في النهي عن السنية. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرني سفيان بن أبي ابن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والسنية إلا أن تعلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس ابن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه.
نعم. قال باب النهي عن الثنية. وما الثنية؟ اللي هو الاستثناء، اللي هو الايه الاستثناء إلا أن تعلم. لو قلت أبيعك نخلي إلا خمسة لا يجوز، أبيعك نخلي إلا ربعه لا يجوز، أبيعك نخلي إلا هذه يجوز. فإن عاد الاستثناء على معلوم جاز، أما إن عاد على مشاع مجهول لا يجوز. نعم نعم.
قد تكون السنية السمد
في الإيه؟
أبيعك على أن أفلتها مثلا بعد 10 أيام
بالثمن. لا هذا ما في إشكال يجوز. لو قال أبيعك بس ما معي فلوس الآن، فلوسك بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، أبيعك على أن آتي بالثمن بعد أن أبيع المحصول، المهم أنت اتفقنا على مدة ما في مشكلة. لكن لو قال أبيعك وثمنك مما أشتريه منك إن لم يأتي فلا ثمن لك وإن أتى فأخذ ثمن، هذا لا يجوز. لكن موعد السداد هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه.
قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسب كل شيء مثله. قال في الباب عن جابر وابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
يعني النهي عن بيع الطعام حتى يستوفيه هذا نص في رواية حتى يكتاله حتى ينقله، كل هذا معنى استيفاء، لا تبع قبل أن تستوفي. طيب المكيل بكيلي وموزون بوزني وهكذا. طب هل هذا في كل شيء؟ في السيارات، في أي شيء منقولات يعني؟ فابن عباس يقول: أحسبه في كل شيء. هذا كلام ابن عباس، لكن هل العلماء اتفقوا على هذا؟ نعم. قال والعمل على هذا،
قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري،
وفيه النص. نعم.
قال: وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه.
يعني سيارة مثلا كذا. نعم.
وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد وإسحاق.
والصحيح ما ذهب إليه ابن عباس أنه في كل شيء، لأن العلة واحدة، لأنك لو بعت الشيء قبل أن تستوفيه قد لا تقدر على تسليمه، وقد يحال بينك وبين استلامه فيحصل شجار، وكل شيء يحدث شجارا أو خلافا أو شحناء أو بغضاء فإنه يمنع شرعا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. قال في الباب عن أبي هريرة وسمرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصوم الرجل على صوم أخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو الصوم.
يعني أنت الآن أخوك يشتري، وبين البائع والمشتري كلام وكذا، وقد استقر أو مال إليه، فلا تدخل أنت تزيد عليه، اتركه حتى يظهر أو يأخذ، إن أخذ خير، إذا مضى ومشى ادخل أنت. فإذا استقر البيع فلا يجوز أن تدخل وتفسد. وإذا كان حال السوم وهو يأنس البائع والمشتري وقد مال إلى هذا، فلا تدخل أنت أيضا. أما إذا كان مثلا العرف جاري بأن هذا يقول ثمن وهذا يقول ثمن، مثلا أنا بيع الكتاب هذا، واحد يقول تعطوني بخمسة والثاني يقول طيب أنا ممكن أخذه مثلا بستة، ممكن أخذ بسبعة، ممكن كذا، وهذا جرى عرف في ذلك، لا بأس، لأنه لم يستقر بيع الآن. أما إذا كان فيه سوم وميل أو قطع بالبيع، هنا فلا يجوز لك أن تتدخل. نعم.
باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر وأكسر الدنان. قال في الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث أبي طلحة، روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده، وهذا أصح من حديث الليث.
نعم الأواني يعني تقول ماذا يكسرها؟ لا، هذا زجر، لعله يكون زجرا وليس حقيقة الكسر. نعم.
باب النهي أن يتخذ الخمر خلا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيتخذ الخمر خلا؟ قال: لا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أنس رضي الله عنه وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثة فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. قال في الباب عن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. قال أبو عيسى وقال علي بن المديني سمع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة.
نعم وهذا نزاع معروف عند أهل العلم في سماع الحسن يعني من سمرة. وهذا الحديث محمول على ما كان أيضا في الحوائط التي يأكل منها الإنسان، كذلك أيضا إذا كان الإنسان جائعا وهو ابن سبيل ومحتاج ثم أتى إلى بهائم فيها لبن فلينادي أصحابها، فإن لم يجد أصحابا لها وهو محتاج وإلا هلك فإنه يشرب بقدر حاجته، يحلب ويشرب بقدر حاجته. نعم يعني حكم الثمار التي مرت معنا.
باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام.
وليس معنى الإنسان إذا اشتهى هذا اللبن وجاء وصوت على أصحابها ونادى فلم يجب أحد يشرب ويحلب منها، لا يجوز، هذا ممنوع. لكن إذا كان جائعا ويحتاج إلى هذا فلا بأس إذا لم يجد أصحابها أن يشرب منها وأن يحلبها بقدر ما يحتاج. نعم خلاص ما عدينا من بالي بالماضي خلاص. اللي هو ايه انت كنت نائم يا محمد، كنت نائم. احنا قلنا في فرق بين ان الانسان يحول الخمر خلا هذا ممنوع اللي هو مسؤول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اذا هو استحال وحده قل هذا اللي ايه يجوز. ايوه صح، ما هو انت بتاخذ الخمر خلا يعني نفعلها نتخذها نعالجها بايدينا. قال لا. نعم.
باب ما جاء في بيع جلود الميتة والاصنام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس
ويستصبح
بها الناس. قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال في الباب عن عمر بن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.
طيب قال هنا باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، وبين تحريم بيع الميتة وهذا الإشكال فيه والأصنام وهذا الإشكال فيه، لكن جلود الميت كان الترمذي هنا مال إلى أن جلود الميتة أتبع الميتة، فالميتة كلها إذا قال الميتة فيدخل فيها الجلد ويدخل فيها غير الجلد، هذا عموم. لكن ورد في الأحاديث الأخرى التفصيل، هذه الميتة إنما يحرم أكلها، أما جلدها فإذا دبغ طهر لقول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال النبي هل انتفعتم بإهابها؟ قال يا رسول الله ميتة، قال إن الله إيه حرم لحمها أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن الجلد إذا دبغ فقد طهر. إذا كان مما يزكى في الحياة كالأبقار والأنعام وكذا اتفاقا، لكن إذا كان لا يقبل التزكية فهذا فيه نزاع بين أهل العلم، والصواب أنه أيضا يطهر إذا دبغ
كل الجلود تطهر إذا دبغت إلا إذا كانت نجسة الأعيان. نعم. نعم.
المذهب لا يرى طهر الجلود حتى المزكاة.
جلد إيه؟
ثلاثة يا جماعة. جلود المزكاة إذا ماتت المذهب لا يرى طهر، يرى أنها تطهر بالدباغ. بالذات قال ولاة الجلد ماتت بدباغ.
إذا دبغت، هذا كلام أحمد الحديث عبد الله بن عكيم. لأنه يقول إن عنده ده نسخ. لأنه حديث عبد الله بن عكيم كان قبل أن يموت بشهرين. لكن الحديث فيه اضطراب وأيضا لا دلالة فيه. لأن أيما إيهاب، الإيهاب إنما يطلق على الجلد إذا لم يدبغ، يطلق على الجلد إذا لم يدبغ. وفعلا لا تنتفع من ميتة بإهاب ولا عصب، يعني بجلد قبل أن يدبغ. هذا لا يعارض أيما إهاب دبغ. نعم، فيكون حديث ابن عكيمة هذا محمول على هذا الأمر. نعم، فيكون الحنابلة يعني يرون مطلق ترك الجلود، ترك الجلود حتى ولو كانت مزكاة. صحيح، هذا عند الحنابلة، هذا وجه عند الحنابلة وهو الوجه المقدم عندهم نظر لحديث عبد الله بن عكيم. نعم.
جلود السباع.
نعم، كله كله على الأصل الإباحة فيها إلا ما كان نجسا عينا كالكلب. نعم، حتى هذا فيه خلاف، حتى جلد الكلب في من يرى الطهارة مطلقا إذا دبغ أي حتى جلد السبع والخنزير. نعم، وفي من جعلها في المزكاة فقط، وفي من لم يجعلها في أي جلود. والصواب أن كل الجلود أيما إهاب دبغ فقد طهر، أنا في جميع الجلود. نعم، إلا ما كان نجسا، لأن الإهاب لا، لأن الدبغ ما يزيده ما يغير في صفته، هو نفسه نجس العين، ونجس العين يبقى نجسا ولو وضعته فيما وضعته. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجوع في الهبة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العائد في هبة. أحسن عليك. ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوارد فيما يعطي ولده. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يسب منها، وهو قول الثوري. وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.
هذا نص يقطع النزاع، فالوالد فقط هو الذي يرجع في هبة ولده، أما من عداه ولو من ذوي الأرحام فإنه لا يحل الواحد أن يرجع في هبته، وذاك بعد تسلمها لا بوعدها. إن وعد بهبة فلا يلزم بذلك. أنا أقول مثلا عبد الحليم: سأعطيك هذه النسخة إن شاء الله، هي هبة لك يا عبد الحليم. بعد الدرس جاءنا عبد الحليم وقال: هات هذه يا هشام. قلت: لا، أنا بدلي سأبقيها. هل يقول لي العائد في هبته؟ هذا وعد، هذا وعد، وليس أنك تسلمت الهبة. إن تسلمت فلا يجوز لي الرجوع في ذلك، لا يجوز لي الرجوع في هذا. فالهبة إنما تجب بالتسلم لا بالوعد. ودليل ذلك أثر أبي بكر لما كان قد وعد عائشة بأن يعصيها كذا وكذا وسقا، ثم بعد ذلك رجع فيه وقال: لو كنت أخذتيه. نعم، إلا الوالد فيما أعطاه لولده، الوالد فيما أعطاه لولده يرجع له، لأنك أنت وملك لأبيك، يرجع هذا له. غير ذلك لا يجوز، إذا تم قبض الهبة فلا يجوز الرجوع فيها أبدا. نعم، بعض الإخوة في قسمة المواريث
هذا يتنازل لهذا، خلاص تنازلت لك عن هذه القطعة وانتهت، ثم بعد ذلك يرجع في هذا، نقول لا يجوز. لكن هناك نوع من الهدايا جوز العلماء فيه الرجوع، هذا بالنسبة للهبة التي يراد بها الألفة والمودة والمحبة وغير ذلك. أما هناك هبة يرجو بها الإنسان الإثابة عليها، يرجو الإثابة عليها، كهدية الخاطب لمخطوبته، خذ هذا الطقم جميل، خذ هذا العلبة جميلة، خذ هذا الثياب جميل، خذ لك، كل هذا من أجل ماذا؟ أن يتمكن من قلبها يوما بعد يوم. معلوم المرأة تشتري قلبها 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه على حسب النساء، على حسب، فقلب المرأة أضعف ما يكون، تبذل شيء من مال اشتريت قلبها، مهما كانت غاضبة تبس صغير، إيسي هذه، خذي هذه، البس هذه، رضي الله عنك وارضاك ورحم الله أباك، ما في إشكال، معروف المرأة علاجها معروف، إلا امرأة هي رجل، فالرجل ما يشترى بهذا. طيب إذا أنت الخاطب يعطي مخطوبته، يعطي مخطوبته، في النهاية قالت المخطوبة أنا لا أريده، لا أريد هذا الخاطب، ما أريده، بدلي أنني لن أرتبط به. طيب أين الهدايا؟ الهدايا هل نقول عاد في هبته أو نقول هدايا له؟ نقول هدايا له، لأنه لما أعطاها مسببة، هذه هدايا مسببة، السبب هذا صار شرطا، كانما أقول أعطيك من أجل كذا، فهذه هدايا مسببة، هذه هدايا يرجو منها كذا وكذا وكذا، فإذا ما حصل له المراد يرجع في ذلك ولا يدخل في الحديث. ولهذا قال والعمل على هذا، حديث بعض العلماء من أصحاب النبي قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب فيها هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب عليها، ما لم إيه يثب عليها. طبعا هذا هو يعني رأي مرجوح في مسألة التفريق بين الرحم وغير الرحم وكذا، لأنه خروج عن النص الواضح، لكن هدايا الخاطب تكلم فيها الفقهاء في هذا، لأنه إنما أعطى ليتألف قلبها، فإذا لفظته وتركته فلم تحقق الهدية مرادها، وبالتالي يأخذ هداياه التي راجع بها شيئا معينا لم يتحقق له. لكن لو كان هو الذي انصرف، لو كان هو الذي انصرف، الانصراف منه، فنقول له نخاطبه بالحديث إذا كان أمر استهلك لبس أكل كذا، أما إذا كان شيء مادي عيني فيأخذ هذا الذي أعطاه عينا، لأن الخطبة لا يترتب عليها حق مادي، ما يترتب عليها حق مادي. يعني لو أعطاه مثلا كعادة الناس اليوم الخطبة يكون فيها شبكة، شبكة يأتي لها مثلا بمئة جرام ذهب وهو خاطب غير عاقد، فهذا يأخذها لأن لا يترتب على ذلك حقوق مادية. أما لو كان أتى لها بطعام أو شراب فأكلت أو شربت وقد انصرف هو فلا يرجع عليها. نعم. الوالد لولدي النص فيها.
لا فيما فيما استهدي.
فيما إيه؟ استهدي.
استهدي.
الوالد لا إذا استهلك الولد، إذا استهلك الولد ما يرده لأبيه، إنما هذا العينية. هذا العينية. قال مثلا أعطيني طعاما أكلت ثمن طعام أكلت وشربته الذي يظهر أنها لا تخرج في هذا، لأنه هذا غير بقية. والنبي يقول إلا فيما أعطى الوالد ولده، يعني فيما هو موجود يمكن رده، أما الطعام والشراب هذا ما يمكن رده. نعم.
كان عليه دين،
نعم هذا زعيم الآن، هذا غارم. ليه؟ طب له تركة، يأخذ من التركة ويسدد. خلاص هو غارم، الزعيم غارم، يعني هو بطل أمام الناس، وأنا أسدد عن أخي حتى إذا انصرف الناس إلى البيوت وجاءوا يطلبون الحقوق، قال أنا بعتذر عن أخي، حتى قال بعضهم اذهب إلى أبي وأخرجه من المقبرة وخذ حقك. نعم لا هذا يلزمه، الزعيم غارم.
هدايا العاقد شفنا نفس الخطب،
هدايا العاقد، هدايا العاقد الخارج عن المهر، لما المهر له النصف، لكن لو هي انصرفت فإنه لا يعطيها شيئا.
لا نصف ولا غير نصف. نعم يأخذ كل شيء.
قال رحمه الله: باب ما جاء في العرايا.
لم يدخل بها، لكن إذا دخل بها استحقت المهر، لكن يضطرها إلى أن تخلع نفسها وأن تفتدي نفسها، لكن هي تستحق المهر. إذا دخل بها تستحق المهر. نعم. نعم. طب ذمة المال بالتحمل الذي يظهر هذا. نعم.
باب ما جاء
في العرايا. أبو قتادة لما قال علي يا رسول الله قال قال في ضم في من ضمن فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما ضمنها. نعم. وهو إن شاء الله الميت تبرأ ذمته إن شاء الله تبارك وتعالى إن كان قد أخذ مالا يريد سداده وكان ناويا السداد. للحديث الصحيح: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ويكون عقوبة المدين فيما لو أخذ وكان قادرا على السداد فأبى وجحد حقوق الناس. أما من أراد أن يأخذ أموال أخذ أموال الناس مضطرا إلى ذلك ولم يتمكن من سداده وهو ناو وكان هذا شاقا على نفسه وصعبا على نفسه، فإن الله عز وجل كريم، نعم، يؤدي عنه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في العرايا.
لم يدخل بها، لكن إذا دخل بها حقت المهر. لكن إيه؟ نعم. الأحاديث الأخرى بيانت، يعني الأحاديث الأخرى بيانت، الأحاديث الأخرى بيانت أنه إذا أراد أداء هذه فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم. في ضعف الرواية دي. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. قال في الباب عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت هكذا. روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. وبهذا الإسناد عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا، وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق. قال حدثنا أبو كريب.
يعني المحاقلة أنك أنت تبيع الأرض وفيها حبها بحب، تأتي إلى قبح في الأرض وتبيعه بمئة كيل أو على أنه خمسة أرعى، لكن رخص النبي في العرايا، والعرايا اللي التمر بالرطب لحاجة الإنسان، رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمحتاج بشروط: إذا كانت خمسة أوسق فما دون، نعم، وإذا كان محتاجا إليها.
قال حدثنا أبو كريم.
العراية على خلاف الأصل، لأن النبي نهى عن بيع التمر بالرطب، هذا منهي. ولما سئل النبي عن ذلك فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا. لكن هنا صورة مستثنى لحاجة الناس.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حسين نحوه. وروي هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق. قال حدثنا
خمسة أوسق فما دون، والوسق ستون صاعا يبقى 300 صاع يساوي 613 كيلو أو 12 كيلو. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا إن العرايا مستثنات من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة، واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة، وقالوا له أن يشتري ما دون خمسة أوسق، ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون 5 أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا. قال باب منه. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا بشير بن يسار مولى بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل ابن أبي حسمة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. قال في الباب عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كره النجش. قال أبو عيسى والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به، وليس من رأيه الشراء، إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام، وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي
تعرفون أنتم البيع بالمزاد، الواحد معه سيارة محملة بالأدوات الكهربائية أو بالسلع ومعه 3 أو 4 يعملون معه، ولكن الناس لا يعلمون هذا، فيقول من يشتري هذه مثلا هذا المسجل، فيقول واحد ممن هو معه هذه ب5، يقول آخر لا ب7، يقول الثالث هذه ب10، من أجل أن يؤززوا الناس ويستفزوا الناس على الشراء، وهي لا تساوي إلى 3، هي لا تساوي إلى 3، لكن هذه المجموعة من الناس أوصلوا إلى 10 وهم لا يريدون الشراء، هذا نجش منهي عنه. أثار الناس حتى اشتروا بأغلى من الثمن المطلوب، فهذا محرم ولا يجوز. نعم.
قال الشافعي
هذا الواحد في السلعة لا يريد شراءها، إنما يريد أن يرفع سعرها على أخيه، فهذا محرم. أما إذا ارتفعت الأسعار رفع هذا الثمن ورفع هذا الثمن من أجل الشراء فعلا لا من أجل إضرار فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه السائل يسأله فقال ماذا عندك؟ قال عندي حلس وقعب وكذا. قال النبي من يشتري هذين؟ قال رجل أنا بدرهم يا رسول الله. قال من يزيد؟ قال آخر أنا بدرهمين يا رسول الله. فالزيادة ما فيها بأس إذا كان الإنسان يريد الشراء، أما إذا كان يريد أن يرفع السعر هذا ممنوع. وأيضا يدخل نقص السعر، أن يذهب هو إلى من باع ويقول أنت بعته مثلا، أن يذهب إلى المشتري ويقول أنت اشتريت من هذا ب5، أنا عندي ب3، تعال ونقصد هذه ب3، هذا أيضا ممنوع. فسواء كان رفعي أو بالخفض من أجل إضرار الناس فهذا لا يجوز. نعم، لأنه يفضل الشحناء والبغضاء.
قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز لأن البائع غير الناجش.
هذه مسألة دقيقة. طب ما حصل من بيع؟ يقول البيع هذا صحيح، البيع جائز لأن البائع غير الناجش. نعم. طب إذا كان في اتفاق بين البائع والناجش يبقى هذا بيع ممنوع، لأن صار البائع ناجش، وهنا علل بين البائع إيه؟ غير الناجش، ان حصل واحد رفع سعر على واحد من اجل اضراره هو ولم يكن اتفاق. لكن لو انه حصل اتفاق، ارحمك الله، حصل اتفاق بين البائع وبين الناجش فانه يكون بيعا ممنوعا.
قال رحمه الله باب ما جاء في الرجحان في الوزن. قال حدثنا هناد بن محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، وعندي وازن يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح. قال في الباب عن جابر وابي هريرة رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث سويد حديث حسن صحيح واهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن ابي صفوان وذكر الحديث
قال واهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن عارفين اللي هي بنسميها احنا ايه طبط الميزان يعني هذا على الاستحباب وليس على الوجوب الميزان الوجوب ان يكون هذا مثل هذا كيلو مقابله كيلو فيكون الكفتان متراجحتين هكذا هذا هو الواجب لكن مستحب لكن ترجح الميزان هذا الافضل من باب انك توفي للناس في الوزن نعم فهذا مستحب وليس واجب
قال باب ما جاء في انظار المعسر والرفق به قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي
لكن لعيب في هذا تعرفه لا طبعا بس هو لعيب في هذا
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال في الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وابن مسعود وعبادة وجابر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالط الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو اليسر كعب بن عمرو
ولهذا لا يجوز رفع المعسر إلى القاضي لا يجوز إنما يجب إنظار وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة إن أما الغني المماطل هذا الذي يرفع أمره إلى القاضي أما المعسر ما يرفع أمره إلى القاضي
باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مريء فليتبع قال في الباب عن ابن عمر والشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنهم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعناه إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع فقال بعض أهل العلم إذا أحيل الرجل على مليء فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له أن يرجع على المحيل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا توي مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم توا قال إسحاق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توا هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه مليء فإذا هو معدو معدم فليس له فليس على مال مسلم توا
كان هلك يعني أو ضياع فإذا أحيل على رجل فحسبه غنيا ولكنه ظهر أنه فقير معدم ما عنده شيء فيعود بالحال على أو بحقه على الرجل الأول أما إذا أحيل على غني فإنه يحال وهل للمحال هذا خيرة يقول لا أنا ما أوافق أن تحن على فلان لا ليس له خيرة لأنه أنت لك مال تأخذ مني من غيري طالما أحاله على مالي فمن أحيل على مالي فليتبع خلاص برئت الذمة ولا يلزم رضا المحال واضح هذا حليم فهمت هذه يعني أنت لك عندي الآن 100 وأنا لي عند إبراهيم 100 فأنت قلت هات البيعة، قلت خذها من إبراهيم، وإبراهيم غني، إبراهيم هذا غني.
وقال بعض أهل العلم
هل أنت تقول لا 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 أنا غير موافق؟
هذا بإفلاس
المحال عليه، تتبع هذا من إبراهيم، لأنك تأخذ البيعة منه أو من إبراهيم واحد. اللهم إلا إذا كان إبراهيم معدما أو كان غنيا مماطلا، معروف في الناس هذا لا يعطي الحقوق للناس. أنت تعطي الحقوق يا إبراهيم ولا ما تعطي؟ تعطي الحقوق خلاص. إذا حنت على إبراهيم فاحتل خذ منه.
وهو يرى أنه نعم. مليء فإذا هو معدوم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الملامسة والمنابذة. قال حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. قال في الباب عن أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث أن يقول: إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، والملامسة أن يقول: إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك.
يعني يقول مثلا وليكن معه ساعات، عدد من الساعات في كيس، فيقول: طيب أنا أبيعك أي ساعة تلمسها يدي أو أتي لك بها بعشرة، فيمد يده في الكيس ويخرج يقول خذ. هذا جهالة وفيه غرض. كذلك المنابذة، أي شيء أنبذه إليك خذه بكذا. كذلك بيع الحصاة، ما تبلغ حصاتي إياه فهو بكذا، أو ما تقع عليه حصاتي فهو بكذا، كل هذا غرر وجهالة. نعم نعم نعم. حديث ماذا؟
باب ما جاء في الملامسة والمنابذة. قال حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قال
ماله
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة
سقط فين؟ سقط فين؟
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة.
أنت لمت
عن أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة
نحن سمعنا
صحيح، ومعنى هذا الحديث أن يقول.
قال رحمه الله: باب ما جاء في السلف.
في بعض النسخ لم يذكر أصلا الحديث.
والملامسة أن يقول: إذا لمست الشيء.
باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال في الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته، واختلفوا في السلم في الحيوان، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان، وهو قول سفيان وأهل الكوفة. أبو المنهال
يعني من عنده أن الحيوان يمكن ضبط وصفه فجوزوا السلم، ومن عندهم أن الحيوان لا يمكن ضبط وصفه منعوا السلم، لأن السلم إنما يكون فيما يضبط وصفه، لأن اختلفوا في الحيوان. بخلاف القرض بقى، لو انت بتقى قرض ما في اشكال، تقرض يعني البعير والبعيرين وكذا ما في مشكلة، لكن بيع السلم الذي بمعنى البيع. نعم، تبيعه حيوانا بوصف معين، يقولون الحيوان يعني صعب ان يضبط وصفه، اكبر اصغر انحف اسمن، صعب ان يضبط وصفه، لهذا من رأى انه لا يضبط منع، ومن رأى انه يضبط بما هو بالعرف الجار او مقارب فجوز. نعم.
قال رحمه الله: ابن منهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم. قال: باب ما جاء في ارض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بمتصل، سمعت محمدا يقول: سليمان اليشكري يقال أنه مات في حياة جابر بن عبد الله، قال ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. قال محمد ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار، فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله. قال وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال 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 حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها وقال فرواها
أو قال فرواها
أحسن عليك أو قال فرواها وذهبوا بها إلى قتادة فرواها وآتوني وآتوني بها فلم
أروني بها فلم أرويها. يقول رددتها وأتوني
وأتوني بها فلم أرويها يقول رددتها. قال رحمه الله باب ما
يعني يريد أن يثبت أن قتادة قد روى عنه من صحيفته.
باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا
هذا الشفعة هذا في الشفعة من كان وشريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى أرضى على شريك. أنا وأنت شركاء في شيء لا أبيع حصتي إلا إذا رجعت لك فعرضتها عليك فإذا اشتريتها فبيع ونعمت وإلا فبيعتها إلى غير فأنت أحق بها.
باب ما جاء في المخابرة والمعاومة.
فإن بعت أنا نصيبي من غير أن أرجع إليك فلك حق الشفعة وينتزاع حصته من يد المشتري له. أنت كشريك تأخذ ما باعه ما بعته أنا تأخذه ممن اشتراه وهذا حق لك ليس لأحد أن يمنعك هذا حقك إذا دفعت له الثمن. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في التسعير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة
و... معاومة إيه؟ معاومة عندك.
قال بيع ثمر النخل والشجر سنتين فهل
نعم معاومة يعني عامين فأكثر يعني نعم هذا منهي عنه لأنه الثمر غير موجود ولأن النخل قد لا يخرج ثمرا فقول أبيعك ثمر النخل سنتين وثلاثة وأربعة هذا لا يجوز. نعم نعم الإجارة لا إشكال فيها على الصحيح إن شاء الله إجارة الشجر أنا بوجه لك الشجر المستهل.
قال باب ما جاء في التسعير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي أحسن عليك الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم يعني لها نبع التسعير وقد جاء أحاديث التسعير فدل هذا على أن النهي محمول على وجه والجواز محمول على وجه. النهي محمول على ما إذا كان لا ضرر على الناس في ذلك فالأصل أن الإمام لا يضع تسعيرة ولا شيء ويترك الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. أما إذا حصل ضرر في الناس وغلى بعض الناس الأسعار وحصل اضطراب في الأسواق وضر على المسلمين فالإمام يتدخل هنا ويسعر بما يحفظ على البائع حقه وعلى المشتري حقه فلا بأس بذلك وهذا من المصالح الشرعية التي يتدخل فيها ولي الأمر إذا حصلت مفسدة وإلا فالأصل أنه يترك الناس يبيع بعضهم إلى بعض. نعم.
باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع.
من هذا الحديث أنه أن من أسماء سبحانه وتعالى المسعر. وهذا قال بعضهم يعني بعض العلماء قال بهذا وبعضهم قال هذا من باب الإخبار وليس من باب التسمية وهذا كله ورد عن أهل العلم ولعل هذا
الأقرب لأن المساعب لا تحمل كمالا مطلقا، والاسم إنما يحمل الكمال المطلق، الكمال المطلق من كل وجه. فالأقرب أنه خبر وليس اسما، لكن الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس منا. قال في الباب عن ابن عمر وابي الحمراء وابن عباس وبريدة وابي بردة ابن نيار وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم. قال ابو عيسى: حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم كره الغش، وقالوا الغش حرام.
فالكراهة كراهة التحريم يعني.
باب ما جاء في كراهية الغش. قال: باب ما جاء في استقراض البعير او شيء من الحيوان او السن. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه، وقال: خياركم أحاسنكم قضاء. قال في الباب عن أبي رافع رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعضهم ذلك. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه، فقال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. قال حدثنا
هذا بحسن خلق صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر.
الإغلاظ هنا ليس الذي يتنافى مع أو الذي يرتد به الإنسان، ولكن إغلاظ يعني شدة في القول لا تليق بمقام النبوة، لكن الأعراب كان لهم شأن غير شأن أهل الحضر، فالأعراب عندهم جفاء وعندهم صلافة في الكلام، فيسامح الأعراب بما لم يسامح غيره. ولهذا جاء أن الرجل كما عند البخاري أن الرجل دخل وقال: أيكم محمد؟ قالوا: هذا الرجل متكئ الأبيض. قال: يا محمد إني سائلك فمشدد عليك، وكذا ذكر حديث. هذا طبعا كان قبل الإسلام هذا الرجل، ولكن الأعراب عندهم هذا، ولهذا قال أنس كما عند مسلم: نهينا أن نسأل النبي في القرآن. فكان يعجبنا الرجل من العاقل من أهل البادية يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فالأعراب عندهم شيء من هذا، فيسامح للأعراب من يسامح لغيرهم. نعم.
اشتروا له بعيرا قال له إيه؟ إياه.
قال فيه أنه احتمل من صاحب الدين الكلام المعتاد في المطالبة، وهذا الإغلاظ المذكور محمول على تشدد في المطالبة ونحو ذلك من غير كلام فيه قطح أو غيره مما يقتضي الكفر.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة، فقال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال باب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي.
عندنا باب ما جاء في سمح البيع والشراء والقضاء.
قال باب ما جاء في سمح البيع والشراء والقضاء. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن أسلم عن يونس
ابن مسلم
أحسن الله عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. قال في الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى. قال هذا حديث حسن صحيح قال هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله باب النهي عن البيع في المسجد. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عارم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك.
يعني هذا أعظم الإنكار لا أربح الله تجارتك لا رد الله عليك لا رد الله عليك هذا أعظم الإنكار مما يدل على تحريم هذا في المساجد وبيوت الله عز وجل لأن المساجد لم تبنى لهذا أن ينشد فيها الضالة وأن يذكر فيها بيع وشراء. نعم
قال
نعم
قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا إسرائيل عن زيد
نعم قل له وعلمه تقول له أولا ثم تقول له أنا ما قلت ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول هذا فأنت لا تفعل هذا بعد ذاك اليوم كذا لكن نفس فيه الحديث.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع وفي البيع والشراء في المسجد
وهذا غير ثابت هذا مخالف النص هذا مخالف النص فلا يباع ولا يشترى في المساجد لا يباع ولا يشترى لما المساجد للذكر فقط للذكر وطاعة الله عز وجل ودروس العلم ولا بأس بالكلام المباح أما البيع والشراء في الأسواق والمساجد تختلف عن الأسواق فلا نحول المسجد إلى سوق نبيع فيه ونشتري. نعم لا هذا من باب التعاون هذا من باب إغاثة المسلم إنك أنت تنادي الناس على فصيلة دم فلان يحتاج إلى دم مثل ما تقول فلان يحتاج إلى صدقة كذا هذا من باب إغاثة المسلم والتعاون معه هذا ليس من أمور الدنيا هذا مما يرجى به وجه الله سبحانه وتعالى النداء على الموتى إذا كان وسيلة أخرى يعلم بها الناس فلا ينبغي التوسع في هذا أما إذا حصل نداء على الموتى لكي يصلي الناس عليه يقتصرون في ذلك على مجرد النداء فإن النبي نعى في المسجد نعى زيد بن حارثة ونعى جعفر بن طالب ونعى عبد الله بن رواحة ونعى النجاشي لا بس الأمر في ذلك واسع نقول يا أخواني أخوكم فلان مات والصلاة عليه في مسجد كذا نصلي هذا نعي فإن كان أنا أقول هذا في الميكروفون يعني الميكروفون يحاكي القول الآن أو أقول لكم هكذا ما الفرق كلام مباح لكن ما تقول بهذا قريب بكل منه ونسيب كل منه هذه فضيحة طيب بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب وهو كتاب البيوع ولله الحمد نفعنا الله وإياكم به.